والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ذكرنا أنك في التدمرية لابد أن تكون خطوط التدمرية في ذهنك، فأول شيء لابد أن تكون عالما بالأصلين. فالأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات. ما يقال في ذات الله يقال في صفات الله عز وجل. ونحن اليوم في قوله ولو فسر ذلك بمفعولاته، وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوا على خلاف ذلك فكذلك الصفة. هذا كلام سهل جدا، رغم أنه يظهر أنه معقد وفي غاية الصعوبة، إنما في الحقيقة هو كلام سهل جدا جدا. هنا الكلام كما ذكرت لك طريقة شيخ الإسلام، يضرب المعتزلة ضربة شديدة ثم يتوجه لضرب بلا شعر ثم يعود لضرب المعتزلة، وهكذا طول التدمرية هو يضرب هذا فيسرعه ثم يضرب هذا فيدحره. هنا الكلام سيكون على مين؟ على المعتزلة. المعتزلة يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات. فإن قلت لهم هل الله عز وجل حي أم ميت؟ يقولون هو حي. هم يقولون هو حي. تقول ما معنى حي؟ يقولون أسماء هي الحي. نقول طيب هل من صفاته أنه حي؟ يقولون صفاته في غيره. فمعنى أنه حي يعني إنسان حي والنبات حي والحيوان حي والبحر حي. فكل الصفات التي تخرج من أسمائه، أقصد التي تستلزمها أسماؤه، هي في غيره. عند من؟ عند المعتزلة. فهل الله عز وجل عزيز؟ هم يثبتون عزيز ويثبتون العزة للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، لكن لا يثبتون صفة العزة للرب جل وعلا. فشيخ الإسلام يرد عليهم يقول إذا قلتم إن الصفات توجد في غيره ولا توجد فيه هو، وهو سبب هذه الصفات في غيره، فلا بد أن يكون هو نفسه موصوفا بالصفات. يعني إذا كانت الحي يعني غيره، فمن أحياه؟ يكون هو الله سبحانه وتعالى. وطالما أحياه فلا بد أن يكون حيا هو نفسه. وإذا أعز الرسول صلى الله عليه وسلم وأعز المؤمنين فلا بد أن يكون هو أيضا عزيزا، وهكذا. فهنا يقول لهم إن إذا تكلمتم على المفعولات فقلتم حي أي يحيي، وعزيز أي يعز، وحكيم أي يرزق الحكمة، فلا بد أن يكون هو بنفسه حيا وعزيزا وحكيم، لأنه كيف يعطي الحكمة وهو ليس بحكيم، وكيف يهب العزة وهو ليس بعزيز، فلا يمكن أبدا. فالكلام في المفعولات يدل على أن صاحب المفعولات صاحب فعل، وإذا كان صاحب فعل فهو صاحب صفة، لأن الأفعال كلها صفات. صح يا أخوانا ولا لا؟ الأفعال كلها صفات، والفرق بين الفعل والصفة أن الصفة لا ترتبط بزمن، أما الفعل فإنه يرتبط بزمن، لكن كل فعل هو صفة. فإذا كان هو يفعل فهو موصوف، وأنتم مدار عقيدتكم إنكار الصفات، يعني إنكار أنه موصوف، إنكار ذلك، وتثبتون الأسماء على أنها مرادفات فقط. فهي بالنسبة لله عندهم لا فرق بين اسم الحي والعزيز والقدير والعليم، كلها أسماء لله مترادفة، لكن لا تفيد حياة ولا عزة ولا حياة ولا قدرة، لا تفيد مطلقة، لا تفيد في غيره. فانتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا. ولذا هم لما قالوا القرآن مخلوق يعني أن الله يخلق، ومعنى أن الله يخلق يعني توجد مخلوقات، توجد مخلوقات. فشيخ الإسلام يقول لو أثبتنا المفعول هذا يقتضي إثبات الفعل، وإذا أثبتنا الفعل يقتضي إثبات إيش؟ الصفة. وهذا الذي تفرون منه أيها المتأثرون بالفلاسفة واليونانيين والوثنيين والعياذ بالله. فالله فهنا يقول إذا الأشاعرة تأولوا المحبة والرضا بمخلوقات الله، فسيكون الكلام هنا ردا على المعتزلة من جهة إثبات الموصوف يعني إثبات الصفة، وسيكون الرد على الأشاعرة حين ينكرون الصفة لصالح صفة. هم ينكرون الصفة لصالح صفة ولا لا؟ يعني إذا قلت إن الله يحب يثبتون صفة المحبة لله، ولكن يقولون المحبة هي إرادة الثواب، يقولون المحبة هي إرادة الثواب. فهم حين يؤولون المحبة والرضا بأنها المخلوقات لله كالثواب، ما هو ثواب الله الجنة وغيرها مخلوقات، أو النعم، والنعم مخلوقة، نعم الله عز وجل مخلوقة، فهم يفسرون الغضب والسخط ببعض مخلوقات الله. طيب، فهنا هم تأولوا النصوص على هذا النمط، كل نص يقول لك ما أنكرنا المحبة ولا أنكرنا الرضا ولا أنكرنا السخط ولا أنكرنا الاستواء، وإنما هم يؤولون هذه الصفات بمخلوقات، بأشياء مخلوقة في الغالب، يؤولونها بأشياء مخلوقة. ففي الغالب هم دائما يتجهون إلى الإثابة والمعاقبة، فالسخط والغضب والعقاب وهذا كله يؤولونه بالمعاقبة، والمحبة والرضا والشكر هذه كلها يؤولونها بالإثابة. فدائما هم في أفعال الرب عز وجل يضعونها تحت الإثابة المخلوقة وتحت العقاب المخلوق، والإثابة والعقاب تابعان لصفة الإرادة عند الله تبارك وتعالى. هذا هو وجه تأويل الأشاعرة في هذا. فنقول هو لو كان سبحانه وتعالى يثيب على فعل، فالإثابة لا تكون على فعل إلا إذا كان هو يحب، فكيف تكون الإثابة إرادة الثواب؟ من أين نشأت هذه الإرادة؟ لابد أن تكون هذه الإرادة نابعة من المحبة، ولأن كل ما يريده الله عز وجل شرعا هو يحب، فمن هنا الإثابة تدل على صفة المحبة. فإن دلت على صفة الإرادة فنقول حتى الإرادة تدل على صفة، لأنه لا يمكن أن يريد ما لا يحب ولا إيه. فهو يقول لهم إن الأفعال لابد أن تدل على صفات للرب عز وجل، كنكم تقيدوا جميع الأفعال بالإرادة، سواء كانت هذه الأفعال طيبة يعني فيها إثابة أو فيها عقوبة، فهذا خطأ منكم، لأن الإثابة ستكون نابعة من المحبة، ولأن العقوبة ستكون نابعة من الغضب أو ستكون من محبة العقاب لمن أساء إلى الله عز وجل. فالإثابة لابد أن تكون على فعل يحبه الله عز وجل، والعقوبة تكون على فعل يبغضه الله عز وجل، لابد أن يلزمكم إثبات صفتي المحبة والغضب. مفهومة؟ يقول يلزمكم إثبات صفتي المحبة والغضب فضلا عن صفة الإرادة اللي هي دائما هم يدورون حولها، هم دائما يدورون حول الإرادة. فيقول لابد أن يلزمكم إثبات المحبة والغضب فضلا عن صفة الإرادة التي تكلمتم عنها. فإن قلتم هو لو أحب، احنا خايفين نسبة المحبة وخايفين نسبة الغضب، لأن في هذه الحالة سيشابه المخلوق. قلنا طيب لو أثبتتم الإرادة ففي هذه الحالة سيشابه المخلوق على طول في هذه الحالة وإنما أنتم تقولون إن العبد يريد وأن الرب عز وجل يريد، ولكن إرادة الله على ما يليق به وإرادة العبد على ما يليق به. نقول طيب ألزمناكم الآن بصفتي المحبة والغضب على ما يليق بكل، فالمحبة الله على ما يليق بصفة بالله، ومحبة العبد على ما يليق بالله عز وجل، وهذا يجب أن تقولوه في سائر الصفات، في سائر الصفات. فصفات الله عز وجل ثابتة له مناسبة لذاته، وصفات العبد ثابتة له مناسبة لذاته، فلا حرج في هذه القاعدة. فهنا شيخ الإسلام تكلم عن المفعولات بناء على الأصل الثاني عنده، وهو أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وكده ينتهي الأصل الثاني، خلاص ينتهي الكلام في الأصل الثاني. ثم ينتقل إلى المثلين. احنا قلنا هو قال أصلان ومثلان وخاتم. الأصلان لا تنسوهم كل مرة نسأل عنه. الأصل الأول كلام في الصفات في الصفة كالكلام في باقي الصفات، والأصل الثاني الكلام في الذات كالكلام في الصفات. سينتقل إلى المثلين. قال وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عما في الجنة من المخلوقات. خلي بالكم المنطقة الصعبة في التدمرية مرت بسلام الحمد لله تماما، المنطقة الصعبة كلها مرت خلاص. نحن الآن في المناطق الميسورة التي يستطيع طالب العلم أن يقرأها وحده، ومع ذلك نقرأها معكم باعتبارنا منكم من طلاب العلم. ليس قبل أن ندخل المثلين، طيب اسأل قبل أن ندخل في المثلين. نعم لأنهم يقولون مفعولات والمفعولات مخلوق، فيقولون صفات الله راجعة للإرادة، والذي يريده يكون مخلوق على طول، فهذه مشكلة. فرد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله، خلاص نسيب الأصلين. قل الأصلين يا عبد القادر. الأصل الأول الكلام في الصفات كالكلام في صف، ماشي، فرع عن الكلام في الذات. ننتقل للمثلين، قلنا داخلين منطقة السهلة الآن، منطقة السهلة يعني مجرد قراءة لكن لا بأس ببعض الشروح. نعم، ما هو الصفة مثل بعض الصفات؟ أي صفة هو ينكرها؟ نقول طيب أنت عندك صفة تثبتها؟ الأشعري يقول عندي سبعة، أقول طيب كما أثبت السبعة تثبت الباقي. قال وأما المثلان المضروبان، هيقول بقى فرقم واحد، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، فأخبر أن فيها لبنا وعسلا وماء طبعا غير آسل وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. الأشياء التي ذكر شيخ الإسلام هذه موجودة في الدنيا، في الدنيا في لبن وعسل وفي خمر وماء ولحم وفي نساء وذهب وفضة وقصور وحور في الدنيا. حور في الدنيا فيه؟ لا، في حور، حور يعني بيضاوات يا أخوانا، المرأة الحوراء يعني المرأة البيضاء، فالحور يعني البيضاء، النساء البيضاء. فإنما الحور اللي في الآخرة حور مقصورات في الخيام، والحور اللي في الآخرة لم يتمسن إنس قبلهم ونجا. طيب، وقال ابن عباس رضي الله عنه ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. يبقى القصر اللي في الجنة ليس هو كالقصر الذي في الدنيا، واللبن اللي في الآخرة ليس كاللبن اللي في الدنيا، والعسل والخمر وكل هذه الأشياء الموجود في الآخرة غير الموجود في الدنيا، وإنما التوافق فقط هو في الأسماء، التوافق فقط هو في الأسماء. هذا نص كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها حقائق، لماذا حقائق؟ لأن الله لا يقول إلا صدقا أصدق من الله قيلا، هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة له. فأنت تأكل عنقودة من العنب لكن عنب الآخرة لا يشبع من عنب الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لو اقتطف عنقود من العنب لظل يأكلون في يوم الدين. فطعام الجنة مختلف عن طعام الدنيا تماما تماما. قال وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء الحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، فليست عنب الآخرة كعنب الدنيا مثلا، وليست المرأة في الآخرة كالمرأة في الدنيا، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى. يعني التباين القدر الفرق، قدر الفرق. فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق. فإذا كان مخلوق في قدر فارق بين وبين مخلوق مماثل له في الاسم. فكذلك الصفة المماثلة لله في الاسم تماثل، فهو بصير وأنا بصير، هذا تماثل في الاسم، في الاسم نعم تماثل في الاسم. ولكن في الصفة القدر الفارق لا يعلمه إلا الله سبحانه عز وجل. فهناك قدر فارق ما بين مسميات في الدنيا والآخرة، فما بالنا بما بين الله وبين خلقه؟ هذا اللي بيعمله شغل الإسلام الآن، هذا قياس أولى أو قياس أعلى له ذلك. نعم نعم، لأن لله المثل ألا. فقال بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى. فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، لأن العنب في الدنيا والعنب في الآخرة بينهما قدر فارق، لكن هذا القدر الفارق يمكن قياسه وإدراكه، أما القدر الفارق بين الله وبين خلقه فلا يمكن إدراكه أبدا. إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. يعني إذا استطعت في الجنة أن تعرف الفرق بين عنب الجنة وعنب الآخرة، بين عنب الدنيا وعنب الجنة، ممكن يوجد قدر فارق يدرك، لكن القدر الفارق ما بين صفات الإنسان وصفات الرحمن لا يمكن إدراكها لا في الدنيا ولا في، لأن الفارق لا يعلمه إلا الله سبحانه وعز وجل. فهنا شيخ الإسلام فرغ من الأصلين، والأصلان فيهما إثبات الأسماء والصفات لله مع نفي المماثلة للمخلوقات، فبدأ في المثلين المضروبين. والمثل معنى المثل هو شيء يشبه سائر أفراده، يشبه سائر أفراده. فأنت لما تمسك إنسان لابد أن يوجد مشابهات بين هذا الإنسان وبين جميع أفراد الإنسان، لابد يوجد. والأقدار الفارقة دقيقة بين الإنسان والآخر. المثل المضروب هنا الله سبحانه أخبر عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، ولو لم نتصورها كما هي في الدنيا مع قدر فارق ما فهمنا شيء، لأن فيها يسقون فيها مباحث المختوم، لو نعرف يعني يسقون لن نفهم هذا الكلام، ولكن نحن سنتصور، نسأل الله أن يدخلنا الجنة حين نسقى احنا نعرف السق يعني الشرب، ونعرف المنكح ما هو والمأكل ما هو، صح؟ فهذه الأشياء لابد أن تكون مشابهة لما في الآخرة مع قدر فارغ، لكني لن أستطيع أبدا تصور ما في الآخرة إلا بمعرفة ما في الدنيا، لا يمكن تصوره إلا بمعرفة ما في الدنيا. فربنا عز وجل يقول يطاف عليهم بآنية من فضة. أنت ستتصور الآن مباشرة أواني مصنوعة من فضة، صح؟ وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. فمعناه أننا سيأتيني كأس من خمر مثلا، والخمر فيها إيه؟ زنجبيل، والزنجبيل هذا بيطيب طعم أي شيء يوضع فيه. عينا فيها تسمى سلسبيلا، على طول بتصور عيني عن عين الماء مباشرة. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، خيال الآن بيتصور أطفال صغيرة مخلدة. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أيضا لابد أن أكون فاهم ما معنى اللؤلؤ المنثور. وإذا رأيت ثم، يعني إذا رأيت هناك، رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر. فبتصور مثلا أحمد بن حنبل ولا أي أحد من فاضل لابس ثوب إيش؟ حرير، ولونه إيش؟ أخضر. فلو لا أعلم يعني أخضر حتى أصور إزاي، والسندس هو الحرير، واستبرق هو الحرير الثقيل، السندس الحرير الخفيف، والاستبرق الحرير الثقيل. وحلوا أساور من فضة، لو لا أفهم يعني أساور لن أفهم الكلام. وسقاهم ربهم، يعني أمر بأن يسقوا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وقال تعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. ممكن أي مسلم يقرأ هذه الآية إلا ويتصور اللحم والفاكهة اللي بيحبها؟ هيتصور إيش غير ذلك؟ وقال عز وجل في أنهار من ماء غير آس، على طول بيأتي في ذهني الماء الطيب الرقراق مثل ماء النيل كده في أسوان، ماء رقراق بتمدي لك تشرب مباشرة منه، هو ده اللي هيجي في دماغي على طول. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، فأرى اللبن الطازج الجديد. وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأعرف أن اللذة من الخمر ستمتعني ولكن لن تضيع عقلي، وهي اللذة إذا نزع منها الغول، والغول هو الكحول. وأنهار من عسل مصف، أنا كده أتصور عسل يسري في مجرى عظيم جدا، ولهم فيها من كل الثمرات. وقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون، في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق، كل متصور يا أخوان متقابلين، معروف جالسين على سرائر كده على أسرة ومتقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين، كذلك وزوجناهم بحور عين، معناه أنهم يتزوجون غير زوجاتهم من الحور العين، وهذه مخلوقات في الجنة ليس في الأرض منها. والحور في الدنيا هم البيض، لكن في الآخرة لا ندري كيف. وقال تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فذكر الله عز وجل أنواع مطاعم ومشارب ومناكح وملابس كلها متوافقة، أكمل في الاسم، متوافقة في الاسم مع ما في الدنيا، ومتشابهة في الاسم مع ما في الدنيا. وهذا التوافق في الاسم، أما في الحقيقة فلا بد أن تكون هناك حقيقة أخرى أعلى بينها وبين حقيقة الدنيا قدر فارق من كل وجه، بل بينهما فارق شاسع جدا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، أورده شيخ الإسلام، وهذا حديث صحيح موجود في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. فالتفاوت بينهما كبير فيما ما هو؟ لا ازاي القدر الفارق؟ نعم انا اقول فيه، ما قلتش ما هو، في فرق بين السؤال عن ما هو القدر وما هو القدر في ماذا؟ في اللذة، نعم مش كده، في اللذة والاستمتاع والكمال والعظم، هذا هو. فلا بد يكون في فارق، قدر ما ادريه، لكن ما هو في ماذا؟ لابد ان اكون اعرف في ماذا. فالتوافق بينهما في الاسم، لكن التفاوت بينهما شديد جدا. طيب هذا مقرر، هذا أمر مقرر، إذن فالرب تبارك وتعالى وإن كان متصفا بالصفات التي يسمى ويوصف بها مخلوقاته فلابد أن يكون هناك قادر فارق جدا عظيم جدا لا يعلمه إلا الله عز وجل في هذا. فالله عز وجل قال عن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، وربنا هو السميع البصير، إنه توافق فيه في الصفة؟ لا خالص أبدا. ولا نقول إن التوافق في الاسم يؤدي إلى التماثل أبدا، وإنما ليس كمثله شيء في الصفة والمعنى والمدلول سبحانه عز وجل. فهذا التباين أو هذا القدر الفارق بين الخالق والمخلوق أعظم من القدر الفارق بين المخلوق والمخلوق، المخلوق الذي في الجنة والمخلوق الذي في الدنيا، وهذا هو المثل، هذا هو المثال الأول. فالمخلوق أقرب إلى المخلوق، شو لسينا نقول المخلوق أقرب إلى المخلوق؟ نعم أقرب للموافقة في الاسم والجنس على طول، وهذا واضح. فالاسم واضح والجنس واضح، لكن التفاوت في اللذة والاستمتاع وعدم العفن وعدم النتن و فالثمار مهما بقيت فهي طيبة، طيبة لأن الجنة دار طيبة كل ما فيها طيب. طيب قال ولهذا هو يتكلم على الأصل الثاني الأول، وانت عرفتوا الخاص الأصل الأول، عرفتوا يا بجوير الأصل الأول ما هو؟ لا الأول أن فيه مثل مضروب وهو ثمار الجنة وثمار الدنيا، المثل الأول المثل الأول يتشابهان في الاسم فقط، أما الحقيقة فهناك قدر فارق، القياس بقى القياس الأولى، فكذلك قدر فارق بين الخالق والمخلوق مع التشابه فيه الأسماء في الأسماء. قال ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. طبعا الكلام الذي يقول شيخ الإسلام في المثل الأول ما قول المعتزلة فيه؟ يعملوا إيه معه؟ هذا هو فيه شيء في الجنة كلها يا شباب، هذه معاني ولا في عنب ولا في العسل ولا في لبن ولا دي أشياء كده، تقريب المعاني، تقريب المعاني فقط. لا الجنة موجودة، ولكن الجنة يعني في أشياء نفسية طيبة، فكأنك كلت عنب وتين ومتعة. والآن صاروا يتجرؤون، وطبعا بسبب الفتن الموجودة بين أهل السنة وانصراف أهل السنة عن تعليم التوحيد ونشر الدعوة، صار أهل البدع هم الذين ينشرون الدعوة، فصار الآن في التلفزيونات يشوون بين الجنة والنار. وعلي جمعة يقول المتعة في الجنة كالمتعة في النار، هذه متعة وتلك متعة، حتى لو سماها عذاب فالعذاب من العذوبة يعني متعة. فالذي في النار يتمتع بالأنكال والجحيم، ويتمتع بالعذاب والجلود، كلما نزل بدلناهم جلود غيرها. يقول مثل الجمل الأجرب الذي عنده جرب، فهو يتمتع كلما حك نفسه في الجدار. فكذلك أهل من أهل النار يتمتعون بهذه الأشياء، بحيث أنه يرفض الحور والعسل هذه لذاته هنا، يعني هذا يتلذذ بالأنكار والغساق والحميم ويقول هذا. وأما أهل الجنة فهم يتمتعون بالحور والفاكهة والأشياء هذه. ثم يتجرأ واحد منهم كخالد الجندي يقول لا يوجد مناكح في الجنة، مناكح ايه؟ قال الإنسان يوم القيامة الرجل والمرأة سواء، وما في أعضاء بشرية، ما في أعضاء أصلا تناسلية، ما فيش أعضاء تناسلية ألغيت، ما فيش أعضاء تناسلية. فمن يتمتع بمن؟ تمتع ايه؟ من ماذا؟ لا توجد أعضاء تناسلية. وإذا لم توجد أعضاء تناسلية يبقى الرجل والمرأة ما الفرق؟ لا فرق، لا فرق بينهم. فهو هؤلاء إذن هو في هذه الحالة بيحاول ينفي نوع من المتعة في الجنة، صح؟ وهذه المتعة لا، هذه متعة من أهم المتع، لأن قد يحرم إنسان منها في الدنيا فالله عز وجل لا يحرم منها في الآخرة. كم من رجل لم يتزوج، صح؟ فلم يستمتع بالنساء، وابن تيمية لم يتزوج ولم يستمتع بالنساء، وكم من نساء أيضا لم يتمتعن بالرجال، فكيف تحرم من متعة بالله سيعوضها أعظم وأفضل. ف هؤلاء الناس ينكرون هذا، فالمعتزلة لن يوافقوا على مسألة العسل والخمر، ويقول هذه معاني تقريبية. طبعا الفلاسفة يقولون ما يوجد مثل هذا، ولا في ملائكة ولا شياطين ولا شيء. الملائكة هي الرضا النفسي والهدوء النفسي، والشياطين هي التوتر والضيق النفسي، لكن لا في شياطين ولا في ملائكة. وأما المعتزلة فإنهم يقولون حتى هذه الأشياء سيحدث تجمد بعدها، يعني حتى لو كان في تمتع بالخمر والعسل والأشياء دي سيحدث جمود، فيتجمد أهل الجنة ويتجمد أهل النار خلاص. وابن القيم طبعا يسخر منهم ويقول يعني الإنسان يضع ثمرة فيتجمد هكذا نصف الثمرة في فمه ونصفها في يده وهكذا أشياء منها. فهم عندهم أن أهل الجنة والنار سيتجمدون خلاص، يصيروا إيش؟ أصنام، كأنهم مسخوا. فالله جل بعد هذا النعيم يمسخهم، ده المسح عقوبة من أشد العقوبات نعوذ بالله، وهذا كلامهم واضح العلاف والهذال وغير. طيب قال ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. فالسلف والأئمة وأتباعهم، وهذه الفرقة الإيه؟ الناجية، آمنوا بما أخبر الله عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة. آمنوا بكل ما قاله الله عز وجل مع علمهم بالمباينة، يعني مع إيمانهم بالقدر الفارق التي بين ما في الدنيا وبين الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. المباينة إيش؟ القدر الفارق، التي دليلها قوله تعالى ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فهذا الفريق الأول نسأل الله أن نكون منهم، وهم الفرقة الناجية. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به في الآخرة من الثواب والعقاب. يعني اختاروا بعض الثواب وأثبتوه، واختاروا بعض الثواب ونفوه، واختاروا بعض العقاب وأثبتوه، واختاروا بعض العقاب ونفوه. وهذا عجيب. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا، ولا في ثواب ولا في عقاب. هؤلاء ملحدة لا شك، لما قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. والقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع الصبر، أتباع المشائين. المشائون من هم؟ أتباع أرسطو، وهم كانوا يسمون الرواقيون أيضا، يمشون في الرواق ويتكلمون أثناء المشي. ونحوهم من الملاحدة، فسموهم شيخ الإسلام الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. ما فيش عندهم يوم آخر. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها. فالقرامطة عندهم الصلاة توجه القلب إلى الله، والصلاة الخمس قلبك يتوجه الله خمس مرات، والصيام ابتعاد عن كذا. لكن ولكن ما لا يوجد الأحكام الشرعية التي عندك هذه كلها عندهم غير صحيحة. ويجوز إنسان يتزوج أخته، يتزوج أمه، يتزوج بنته. قال تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس. إن الصلوات الخمس توجه القلب، والله لحظة كده انتهى. وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون الصلوات الخمس معرفة أسرارهم. عندهم أسرار، اللي يعرفها بصلى خلاص. صليت النهاردة؟ يعني صليت، عرفت السر. وأن صيام رمضان كتمان الأسرار، فلما تكتم السر يبقى أنت صائم. يبقى تعرف السر أنت مصلي، تكتم السر أنت صائم. لو بعد لم تعرف السر أنت تارك صلاة، لو عرفت السر وأذعته للناس أنت تارك صيام رمضان، تارك صيام رمضان خلاص. قال وأن حج البيت سفر إلى شيوخهم. حج البيت تروح تسافر تشوف البدوي تشوف الدسوقي، هو هذا الحج. ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء. ثم عندهم حج البيت ما هو يا إخوان تاني؟ لا، الذهاب إلى الشيخ بس. هذا الذي جرعهم أن يذهبوا فيخلعوا الحجر الأسود ويقتلوا الحجيز ويدفنهم في زمزم ويخلعوا الميزان. ما هذا الذي تعظمون؟ هذا ليس الحج. عرفت؟ يعني هم راحوا، التاريخ يقول هم معتدون، هم يريدون تعليم المسلمين الدين. فالمسلمين عندهم الحج هو الذهاب إلى بيت الله الحرام والطواف بالكعبة، هم عندهم الحج هو التوجه إلى الشيوخ. طالما أنتوا رحتم إذا أنتوا كفر بالحج، لم تعدوا الركن، فإحنا ذاهبين لنهدم لكم هذا المكان بحيث تبطلوا الحج الوهمي الذي عندكم. فالحج الوهمي عندهم هو الذهاب إلى مكة والطواف بالكعبة وتعظيم الحجر. فخذوا الحجر الأسود عملوه كبني، عملوه في الحمام، حيث يدوس قسم الحجر إلى قسمين، يضع رجله على هذا القسم والرجل الأخرى على هذا القسم، ويتبول يتبرز عليه، لأنه يقول هذا ليس من شعائر الحج، ولا ينبغي مثلا يذهبوا إلى هذه المبنى المربع، ليس هذا هو الحج. فهم إذا رأوا المسلمين يصلون يعتبرونهم مصلين أم تاركي صلاة؟ وإذا امتنعت عن الطعام والشراب والمنكح في نهار رمضان فأنت صائم ولا تارك صوم؟ تارك صيام. فهمت شيء؟ ماشي، بس خليني أخلص فضل سطر ولا حاجة. قلت لك احنا في السهل الآن، في السهل الآن الحمد لله. قال ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار. ما معنى بالاضطرار؟ بالحقيقة الثابتة في الكتاب والسنة أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم وسلام. معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا أن الصلاة هي الصلاة الخمس، لم يبلغنا الحقيقة. ولما علمنا أن صيام رمضان والامتناع عن الطعام والشراب والمنكح كان يخدعنا ولا لا؟ حاشا صلى الله عليه وسلم. ولما علمنا الحج وقال خذوا عني مناسككم، كان هو ماذا يفعل؟ عمال يطوف ويسعى ويروح عرفة ويعلمنا خذوا عني خذوا عني، كيف نأخذ عنك وهذا ليس الحج؟ فهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالخيانة والخداع والكذب وتغيير شرع الله عز وجل وتبديل الشرع. قال فافتروا على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله، الحاد في آيات الله. لأن الله عز وجل لما قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وله الحمد في وعشيا وحين تظهرون كان ربنا ب ولما يقول تحبسونهم بعد الصلاة عيش بعد الصلاة أنه صلاة ولما يقول ثلاث عورات لكم ويقول من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ولما قال من بعد صلاة العشاء هو في عشاء وفجر وظهر وكلام من ده لا يوجد كل هذا لا يوجد إذن هذا تحريف لكلام الله وتحريف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإلحاد في الآيات يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة ومسألة العموم والخصوص انتبهوا منها يخون وهي موجودة عند الصوفية فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات بطلت صلاة خمسة الحمد لله بطلت صيام رمضان خلاص الحمد لله صومي ما عدتش بتحج تاني لا خلاص بس أختك حلال لك أمك حلال لك وكله حلال والزنا حلال لك والسرقة حلال والكذب حلال لأنه هو خلاص وصل هذا المبدأ أخذوه الصوفية مع التحويل والتحريف نعم فهنا كل الذي يترك العبادات هذا عارف وطالما صار عارفا لابد من مكافأته ومكافأته إسقاط المحرمات عنه وتخيل لو إن شخص من العوام فاسق يعني تقول تعالى عندنا دعية العوام دي العوام بيتضايق جدا من الصلوات والصيام لا ده احنا عندنا الصلاة معرفة الأسرار والصيام كتم الأسرار والحج زيارة الشيوخ وإذا عرفت كده هنسمح لك بالمخدرات والخمر والكذب والسرقة والغش يا حلاوة صح ولا لا يا إخوان صح ولا لا فهذا مذهب الباطني هذا مذهب سيء جدا للغاية فهنا الشيخ الإسلام لا تنسى في الأول قال افترق الناس في ماذا في التفاوت في التفاوتات بين الخالق والمخلوق تفاوت الصفات بين الخالق والمخلوق افترقوا على ثلاث فرق نحن والحمد لله نسأل الله يثبتنا أن نظل دائما في الفرقة الناجية بماذا نؤمن بوجود القدر الفارق هو ده المقصود من الفقرة اللي بتقوله كلام عام مقبول لكن بتكلم عن الفقرة بوجود القدر الفارق بين صفات الرب وصفات المخلوق هم أهل السنة والجماعة يثبتون إليه صفات الكمال ونعوت الجلال وينزهون عن الند والمثال على طول ويعلمون الجزاء لمن أطاع والعقاب لمن عصى ويؤمنون بكل صور النعيم التي ذكرها الله ويؤمنون بكل صور النكال التي ذكرها الله عز وجل فهم لا يحرفون الكلمة عن مواضع والفرقة الثانية آمنوا ببعض وكفروا ببعض وهو الإيمان بما أخبر الله به عن اليوم الآخر وامتثال الأمر يقولون تمام واجتناب النهي تمام والجزاء على الأعمال تمام لكن لله ليس له أسماء ولا صفات هم المعتزلة فإذا قلت المعتزلة تؤمن باليوم الآخر طبعا تؤمن بالجنة نعم تؤمن بالنار نعم تؤمن بصفات الله لا وفريق منه أغلى غالي الجهمية تؤمن بأسماء الله لا فالله ليس له أسماء وليس له صفات لكن في وعد وعيد ها في يوم آخر نعم في أهل نار وأهل جنة نعم في شفاعة
لا
لا في شفاعات خالص فنفوا حقائق أسماء الله وصفاته فالشيخ الإسلام لما ذكر الفرقة الثانية لم يوضحها لك لكن هو يعتمد أنك أنت دارس معه فهم إن هؤلاء آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض فالمعتزل حين ينكرون أسماء وصفات هم آمنوا وكفروا ولا لا فتقول المعتزل تؤمن بأن الله عز وجل هو العزيز إن كان من ينفي الأسماء سيقول لا اللي هو ليس عزيز لا اسما ولا صفة تمام وممكن الصفة يقول لك نعم هو العزيز اسما لا صفة اسما لا صفة طيب تؤمن بالآخرة نعم تؤمن بالحساب نعم تؤمن بلابد من طاعة أوامر الله عز وجل نعم يقول الثابتة منها لابد من طاعتها تؤمن بلابد من اجتناب النواهي نعم تؤمن بأن الخمر حرام نعم تؤمن بأن الزنا حرام نعم فهو آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض آمن بالأمور الفقهية والحلال والحرام ولم يؤمن بأعظم ما يتعلق بالرب عز وجل وهو أسماؤه وصفاته سبحانه عز وجل وهؤلاء أهل تحريف وتأويل أهل تأريف وتحريف تحريف وتأويل. أما الآخرون فإنهم يؤولون كلام الأنبياء وكلام الله عز وجل، يحرفونه بمراد فاسق جدا عندهم، فيخرجون اللغة عن طرقها ويستعينون بغرائب الأشياء. غرائب، يقول الصلاة، قال الصلاة هي أصلا الدعاء، صح، والدعاء لا يكون إلا بمعرفة الأسرار، فإذا عرفت الأسرار فقد دعوت، وإذا دعوت فقد صليت، بس على طول. والصيام كتم الأسرار، فإذا كتمت هذا السر فأنت صائم، أما إذا أزعته بين غير مريدين فأنت خائن وتارك صوم، تارك صوم مباشرة. فهذه كلها تأويلات رهيبة جدا، والعياذ بالله، تأويلات رهيبة جدا. فالفرقة، هذه الفرقة الثالثة، عرفنا الفرقة الأولى والثانية والثالثة أخوان، هاش الفرقة الثالثة. هذه نفت نصوص المعاد، نفت نصوص المعاد خالص، نفت البعث والنشور، ونفت الجزاء على والثواب والعقاب. ماذا كل هذا؟ قالوا هذه كلها أشياء تؤول، يعني ما الجنة؟ راحة النفس، وما النار؟ ألم النفس. لكن هل ربنا جل سيدخل ناسا ويكون في زبانية ويسوقون الناس؟ لا، مش حازم. لا، طب في يوم قيامة؟ لا. طب في بعث ونشور؟ لا، ما فيش. فهذا كفر. ويسموهم ايش ابن شيخ الاسلام؟ الملاحدة، سموهم الملاحدة، كفر بواح. هؤلاء الغلام من القرامطة والباطنية والإسماعيلية هم متبعون لفلاسفة المشائين، المشائين. سموا الإسماعيلية لأنهم من أتباع إسماعيل بن جعفر، ابن جعفر الصادق، وجعفر الصادق إمام عظيم بريء من ما ينسبونه إليه، عالم وإمام وتابعي وبريء من هذا الذي يتقولون عليه. هم جعلوه هو يعني كأنه رسول الله، وكل كتاب الكليني اللي هو كتاب الكافي قائم على قال أبو جعفر الصادق صلى الله عليه وسلم. وابن إسماعيل، وإن كان ابن إسماعيل يعني قد مات، لكن بريء من هذا الذي يعتقد هؤلاء الشيعة والعياذ بالله. فهؤلاء الطائفة الباطنية طبعا منهم الذين حكموا مصر في العصر الفاطمي، ولذا ادعوا الألوهية، وقال الحاكم بأمر الله أنا الله، وقيل له المنافقون قالوا له ما شئت لا ما شاءت الأقدار واحكم فأنت الوحيد القهار. والكلام كله باطل، لأن الأقدار أصلا لا تشاء كمان. فلما يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار، تشاء الأقدار لا تشاء، الله هو الذي يشاء سبحانه. قالوا ما شئت لا ما شاءت الأقدار، ثم قالوا احكم فأنت الوحيد القهار، نعوذ بالله من ذلك. وكان يعني يدعي الألوهية وهم يعبدونه والعياذ بالله. هل إلى الآن؟ آه، طائفة الإسماعيلية لا زالت تعبد الحاكم بأمر الله إلى يومنا هذا. هل هي موجودة الآن؟ بكثرة. وكل طائفة الدروز إسماعيلية، والذين كمال جنبلاط وليد جنبلاط، الناس يسمعون في لبنان، هؤلاء كل هؤلاء إسماعيلية باطنية كلهم، ولا يصلون ولا يصومون ولا مش حاجة منه، لا يوجد شيء من هذا. موجودين، وجبل الدروز، والمطرب اللي كان اسمه فريد الأطرش، وأسمهان الأطرش، والسلطان باشا الأطرش، كل سكان الدروز هؤلاء كلهم على هذه العقيدة الفاسدة جدا، ولا صلاة ولا صوم ولا حاجة من دي خالص، نعوذ بالله من ذلك. باطنية، ولهم في تدينهم رموز وإشارات لها تأويلات معينة هم يعرفونها. قال شيخ الإسلام ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. من هم؟ ماذا يقصد تيمية عن هؤلاء؟ يقصد ابن عربي، يقصد ابن عربي. ابن عربي عنده بعث ونشور إخوان، بعث ونشور لمين؟ ده هو الله منقسم، هو الخلائق، هو الجبال والبحار والأنهار، وهو الزروع والحيوانات والدواب والأشجار، وهو السماوات والأرض وكل شيء. قيامة إيه اللي يقيم؟ وبعث إيه؟ ماذا الذي يفعل؟ ما في مثل هذا خالص. ومثل ابن سبعين، وابن سبعين ده كان موجود في عصر الجهل، وراح وقف عند الكعبة وقال ما أشبه هؤلاء بالحمير يدورون حول المدار، لماذا لا يطوفون حولي بدل من يطوفوا حول الكعبة؟ ابن سبعين هذا مجرد كبير جدا، ملحد ولا لا؟ فهذا الذي يقصده شيخ الإسلام، يقصد ابن عربي، يقصد ابن سبعين وأشبههم. فهؤلاء فعلا ملاحدة والعياذ بالله، وهم كملاحدة الشيعة اللي هم ليش الإسماعيلية، الإسماعيلية ذكرناه، وفي أشد من الإسماعيلية اللي هم النصيرية اللي فيهم حافظ الأسد وبشار الأسد. هؤلاء أجرم فرق الشيعة، وهم يعبدون علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهناك من يعتقد أن علي بن أبي طالب هو الشمس فيعبد الشمس، يسجدون للشمس والعياذ بالله. فهذه كلها طوائف قرامطة باطنية ملاحدة، ملاحدة والعياذ بالله. فهؤلاء احنا يعني كلامنا عليهم الاخر وي، لكن القصد الكلام على الاسماء والصفات. هؤلاء يثبتون اسماء او صفات؟ ها؟ لا، لان من ضمن الصفات ان الله يبعث من في القبور، هم يؤمنون بهذا؟ لا. وان الله سريع الحساب، وان الله شديد العقاب، هذا كله غير صحيح ابدا. وان المتقين في جنات ونهر، لا في جنات ولا في مقعد صدق، ولا فيه من يسمى بالملك المقتدر، ولا من يوصف بها. فملاحدة يا ملاحدة تمام، والعياذ بالله، نعوذ بالله. فهم يبطلون المعنى الحقيقي للنصوص. هل هم يتأولونها؟ يتأولونها في البداية، لأنه خلاص هو تأول لفظ الصلاة وتأول لفظ الصيام، فلم يكتفوا بتأويل الصفات والأسماء. ده المعتزل أوله لإيه؟ الأشاعرة أوله الصفات، صح؟ لكن هؤلاء لا يقولون الصفات، دول يقولون الشريعة كلها، كل الشريعة. دي مصيبة، انت فاهم ولا لا؟ يعني الأشاعرة يقولون استوى بمعنى استولى، لكن ده عنده الصلاة يعني الأسرار، والصيام يعني الكتم الأسرار، فده ياريت يقول استولى. سبحان الله، ده هؤلاء من كبار المجرمين، يؤولون جميع ألفاظ القرآن والسنة على خلاف اللغة، لغة العرب، وعلى خلاف ما ورد بها النصوص والعياذ بالله. فهم يعني بهذه التأويلات كان القصد منها تحليل المحرمات، القصد منها تحليل المحرمات. ففي حاجة اسمها الطلاق ثلاثة، في حاجة اسمها ان الدبر محرم، ان اتيان المرأة في الحيض محرم، ان الواحد لا يتزوج بنته واخته وعمته وخالته، لا 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 لا، كل هذا عادي، عادي جدا عندهم. فهم تقودهم الشياطين، يعني الشيطان ما قال هذا. تنتظر منهم أن يوالوا أبا بكر وعمر؟ مستحيل طبعا يوالوا أبا بكر وعمر، هذا مش ممكن. وهم يقولون الملائكة هم زعماؤنا والشياطين أعداؤنا. فكل من حارب القرامطة هو إيش؟ شياطين. وكل من اتبع مذهب القرامطة هو معهم. اما رؤساؤهم يعني حمدان القرماطي هذا اللي هو هدم، اللي هو خلع الحجر الاسود وخلع ميزاب الكعبة وقتل الحجيج وقال له يا انا تخلق الخلق وافنيهم، انا هذا عندهم ملك ولا شخص عادي؟ هذا ملك، لان رؤساؤهم او زعماؤهم الملائكة والعياذ بالله، زعماؤهم الملائكة والعياذ بالله. هذا تحريف لكل حاجة، وليس فقط تحريف للصفات كما هو عند الأشاعرة. ده الأشاعرة بالنسبة لي لهم إيش؟ أهون كثيرا جدا جدا جدا. فالشيطان هو إبليس؟ لا، الشيطان هو من حارب القرامطة. أنتم الآن تحاربون القرامطة؟ أنتم شياطين عندهم. أنتم عندهم شياطين والعياذ بالله. فاضل حاجة بسيطة، الدروز؟ ما أنا قلت الدروز اللي هم الفاطميون اسماعيلية في لبنان، جبل لبنان، جبل الدروز في لبنان معروف. ما نقول لك تسمع عن كمال جنبلاط ووليد جنبلاط واعضاء مجلس الشعب، اعضاء البرلمان اللبناني الكبار. وليد جنبلاط مشهور وكمال جنبلاط مشهور، وكان منهم رؤساء حكموا الجميل، بشير الجميل كان رئيس لبنان. هذا بقى ايضا قرماطي اسماعيلي والعياذ بالله، اخوه امين الجميل وهو بشير الجميل. ويعلم بالاضطرار انها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وهم يقولون الشرائع تقول لهم هل يعني نهدم المساجد يا قرامطة؟ ماذا يقولون؟ لا، المساجد العامة يمارسون فيها الشعائر، فلما يرتقوا ينتقلوا إلى المعرفة. خلاص إذا انتقل المعرفة محرم عليه دخول المسجد، ما يدخل مسجد خلاص، لأن هيدخل مسجد ماذا يفعل فيه؟ ما هو مش مدين يتعلم، مش مدين يرتقي. كما أنك تريد تتعلم وتجلس معي كذا سنة ولا تتعلم يجب قتلك على طول. فهم يفرقون بين عوام الناس وخواص في تطبيق الفروع. أما المحقق والعارف الذي هو يوحد على حسب توحيدهم هم، فهم يسمون العوام، يعني يسموننا الحشو الرعاع. لا، الأشعار يسمونه حشوي، لكن هؤلاء يسمونه حشو ورعاع، رعاع عندهم نعوذ بالله. وهؤلاء عليهم أن يلتزموا المأمور ويجتنبوا المحظور، لأن أمرهم في الدنيا لا يصلح إلا بذلك، فإذا ارتقوا وحققوا انضموا إليهم. هذه طريقة الملاحدة الباطنية الإسماعيلية والقرامطة، وأصلها مأخوذ عن المتفلسفة المشائين. تمام؟ اسأل. الدروز موجودون الآن في العالم، موجودون في لبنان، وكثير منهم مشهور من رجال السياسة. هم يؤمنون بأن الصلاة هي كتب الأسرار، لا يوجد شيء اسمه صلوات خمس، ولا يوجد شيء اسمه صيام يعني امتناع عن الطعام والشراب، وإنما الصيام كتب الأسرار، والحج الذهاب إلى لا. فهؤلاء موجودون، وكانوا يحكمون مصر هم الفاطميون، ويوجد أناس هنا فاطميون، ويوجد العقيدة الفاطمية منتشرة في العالم موجودة، ولكل قوم وارث والعياذ بالله، موجودة موجودة بكثرة. وفي أسوان عاملين بتاع كده مشهد لرجل إسماعيلي، والناس تروح تزوره. أغا خان ده من كبار الإسماعيلي، والناس تروح أغا خان على النيل، ولازم تخلع الحذاء وتدخل وتزور، وهناك في سادم كان موجود ونعوذ بالله. هذا من كبار إسماعيلي، من كبار الباطني، من هؤلاء. طبعا موجود كتب كثيرة جدا، لا كتب شيخ الإسلام بيرد عليهم على طول، كل الناس يرد عليه. نعم، هيجي الصوفية، لا هيجي الصوفية الآن جاي حالا، الفقرة القادمة. سؤال، أظن قلت لكم دخلنا في السهل، دخلنا في السهل. المشكلة كلها في الفلسفة. كل الذي أفسد المسلمين بدأ من عصر المأمون، هذا عصر وبال، لأنه فيه انتهاء قرون السلف الصالح، انتهت القرون الخيرية في عهد المأمون، وخرج علينا كل هذا الركام السفيه جدا بسبب الفلسفة، وهم يفخرون بالفلسفة كما تعلمون. طيب، انتقل للي بعدها ولا عندكم أسئلة؟ جميل، نتفضل. ماشي، حيقول نقول سطر. قال شيخ الإسلام: وقد يدخل، شوف قوله وقد، ما شاء الله رحمة الله عليه، وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. قوله وقد يعني معناه قد يدخل وقد، وهذا إنصاف عظيم من شيخ الإسلام. وإذا لما درسنا بعض كتاب الفرقان كنا بنورد كلام شيخ الإسلام في كثير من الصوفية ويستشهد بكلامه، فهو دائما يأخذ الحق من كل من جاء رحمة الله عليه. لكن يقول وقد، وهذه القد حدثت أن دخل كثير من المنتسبين إلى التصوف، فهو ابن تيمية يبرئ التصوف من هؤلاء، وليس معناه دافع عن التصوف. خذ بالك أن تبرئة شيء من شيء ليس معناه الرضا به، فأنت تبرئ اليهود من عبادة المسيح صح، لكن هل توافقهم؟ لا. فالتبرئة شيء، والقناعة به والرضا به شيء آخر. نحن نبرئ المشركي مكة من الجهل بالربوبية صح، لكن هل نرضى بكلامين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا واضح. نحن نبرئ النصارى من الاعتقاد بأن الله هو الكون، لأنهم يعترضون الله هو المسيح ابن مريم. فخلي بالك أن التبرئة لا تعني الموافقة حتى لا تظلم شيخ الإسلام. فهو يبرئ المتصوفة، يبرئ قطاع من المتصوفة من الانتساب إلى الإلحاد، وهذا من إنصافه وعدله. لكن هل هو يرضى بالتصوف؟ لا. هل يوصف هو بالتصوف؟ لا. صلى الله رضي الله رحمه الله قال: وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك، يعني قد يشارك الملاحدة من ملاحدة الشيعة والإسماعيلية والمتفلسفة في أقوالهم الباطلة هذه بعض الناس المنتسبون إلى بعض الناس المنتسبين إلى التصوف، وبعض الملوك حكام فعلا كثير الحكام أخذوا بهذه المدى. ويقصد ملوك الفاطمية كلهم كانوا هكذا، ملوك الفاطمية كانوا هكذا، وملوك التصوف. والتصوف ظهر في عهد صلاح الدين الأيوبي، لأن صلاح الدين الأيوبي أراد القضاء على الشيعة. ذكرت لكم من قبل أن صلاح الدين الأيوبي هو أكبر هازم وأكبر قاهر للصليبيين في العالم في كل التاريخ، في عبر التاريخ كله إلى يومنا هذا ما في أحد قهر الصليبيين كقهر صلاح الدين له. ولكنه كان بصيرا في هذه المسائل، أشعري نعم، كان أشعري نعم، لكنه كان متبصرا في مسألة الانتصار والجهاد والقتال مع هؤلاء. فكان يرى أنه لا يمكنه أن ينتصر على الصليبيين إلا بعد أن يزيل الشيعة من العالم الإسلامي الذي هو تحت سلطانه، هو الذي تحت سلطانه مصر والشام فقط. وهو تظن أن صلاح الدين خليفة خلفاء المسلمين؟ لا، ده موجود في ظل الدولة العباسية. يعني الخليفة، الخليفة من؟ الخليفة العباسي موجود في بغداد، هي دي الخلافة الإسلامية. لكن مصر والشام كان لهم حالة خاصة، كان فيهم سلطان، السلطان هو منفرد ومستقل ولا يدين للخليفة العباسي إلا بذكر اسمه يوم الجمعة والدعاء له فقط فقط، لكنه لا يلتزم له بشيء، ليس له عليه ولاية ولا أمر ولا سمع ولا طاعة ولا شيء في الحقيقة وليس في الظاهر، في الحقيقة وليس في الظاهر. فهذا السلطان من أول عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي ثم صلاح الدين الأيوبي ثم نسله الملك الصالح نجم الدين أيوب، هو آخر السلاطين الدولة الأيوبية، تولى بعض السلطان تورشاه ابنه مخبول، المماليك رموه في البحر وحرقوه، رموه في البحر، يعني حرقوا الأول ورموه في القلعة رموه في البحر. وجاءت الدولة المملوكية بعد الدولة الأيوبية كلها سلاطين برضو، تبدأ بالسلطان عز الدين أيبكو ثم السلطان سيف الدين قطز ثم السلطان الزار ببر ثم السلطان قلاوون وهكذا لغاية نهاية الدولة المملوكية تأتي الدولة العثمانية. فهؤلاء سلاطين في مصر والشام فقط. إذا صلاح الدين الأيوبي أراد أن يطهر البلاد من الشيعة في العالم الإسلامي، هذا غلط، مذكور في التاريخ غلط. هو أراد أن يطهر مصر والشام فقط من الشيعة. وصدقت فراسته، فإن الشيعة كانوا السبب في سقوط الخلافة بعد ذلك. الشيعة في بغداد اللي هو العلقمي هو اللي سقط الخليفة المستعصم وتآمر مع هولاكو ودخل هولاكو إلى بغداد وقتل الملايين أو مئات الآلاف في بغداد، كان هو الشيعة السبب، نصير الدين الطوسي الشيعي والعلقمي. فصلاح الدين مختص ببلدين فقط يا أخوان، مصر والشام، مصر والشام. ما هي فلسطين هي الشام، وفي شام إلا فلسطين، ده القدس هي الشام. فهو صلاح الدين الأيوبي قال لابد من حرب الصليبيين. لماذا صلاح؟ قال يغيرون علينا، ثم هم اتفقوا، ملوك أوروبا كلها اتفقوا على أن يأتوا إلينا ليغزونا، وهم جايين بغرض احتلال بيت المقدس، وهم مجتمعون مع بعض. ريتشارد قلب الأسد اللي هو سلطان أو ملك إنجلترا، ومعاه ملك فرنسا وامراء الدنمارك وامبراطور المانيا وكلام هؤلاء، كل هؤلاء متفقون على غزو العالم الاسلامي بحجة الاستيلاء على القدس اللي هي مهد المسيح عليه السلام، وفي زعمهم مقبرة المسيح. ولكن لكي يحتلوها قالوا لابد من هزيمة السلطان في مصر والشام. فما غزوا بغداد، ما ذهبوا للعراق، قالوا ما ذهبوا إلى الجزيرة العربية أخوان، هم كل غرضهم ايه؟ مصر والشام، مصر والشام. فصلاح الدين الايوبي علم بكل هذه المخططات، فقال الله جل سيعيدني واقهرهم، ولكن لن استطيع الا بعد القضاء على الشيعة. فصمم على القضاء على الشيعة. اذن الشيعة امامهم حلان، اما ان يهربوا من مصر والشام، فهربت جحافل منهم الى بغداد، جحافل هربت الى بغداد، والباقون تصوفوا، قالوا احنا نخلينا هنا شغلها دروشة، واشتغلوا دروشة على طول. فتركهم صلاح الدين ولم يعد في مصر والشام ايه؟ شيعة ظاهرة، وانتصر انتصار هائل جدا. يعني لما تقرأه انت لو قرأته مثل ما انا قرأته وبأقلامهم هم، تكاد لا تصدق، شيء كالأساطير، والله شيء كالأساطير، لا توجد هزيمة مثل هذه أبدا من قبل خالص، مفيش ولا بعدها مثلها أبدا. فهزم الصليبيين هزيمة منكرة، ويحسب له أنه ما هزمهم إلا بعد التخلص من مين؟ من الشيعة. فالشيعة خطر عظيم جدا، خنجر مسموم في ظهور المسلمين دائما. فالتصوف نشأ هنا، نشأ هنا في عهد، كان ابن تيمية ولد ولا لسه؟ لسه كما لم يولد لسه. نشأ التصوف في عهد صلاح الدين الأيوبي وهم متأثرون بالشيعة، لكن كان لابد أن يصبغوا مذهبا عجيبا بحيث يفرون منه بالاتهام بالتشيع، وينسبون إلى أهل السنة ويفرون من العقاب والملاحقة. فدخل كثير من المنتسبين إلى التصوف والسلوك، دخل في بعض هذه المذاهب. هو لابد يكون متأثر بالشيعة. إلى الآن الصوفية كلهم متأثرون بالشيعة إلى الآن، وإذا كل الصوفية يعظمون أهل البيت، ونحن نعظم أهل البيت، لكنهم يرفعون أهل البيت فوق كل العالمين. فلن تجد شيعيا يظل يمدح أبا بكر وعمر، لن تجد صوفيا يظل يمدح، لكنه يمدح أهل البيت، يا للحسين مداد زين العابدين مداد يا ذا العينين هكذا، ويمدحوا فاطمة رضي الله عنها، ويمدحوا الحسن والحسين وهكذا، وعلي زين العابدين، ولا يمدحون عبد الرحمن، لا يذكرون عبد الرحمن بن عوف ولا سعد ولا لا, لا لا يعرفون هذه الأسماء أبدا، لأنهم كل الصوفية، كل الصوفية فيهم إيش؟ تشيع، لكن فيهم غلو، وغلاة الصوفية يكفرون كما يكفر غلاة الشيعة الذين ذكرناهم. فيتفقون معهم في مذاهبهم، قال من يدخل في بعض هذه المذاهب، ومذاهب زائفة لا شك. هم ينتسبون إلى التصوف ويدعون المعرفة لا العلم، يدعون إيه؟ لأن أقطاب الصوفية يسمى كل منهم العالم ولا العارف بالله، العارف بالله، ويلتزمون الزهد ويلبسون على الناس، يلبسون على الناس. فأيضا هم يحرفون الكلمة عن مواضيع، الصوفية كذلك، ويظهر من غلاتهم ضلال صراح وكفر بواح. فالذي يقول أنا أجلس مع الله هذا كفر بواح والعياذ بالله، ولاة الصوفية كفار، ويدعون الفقر والزهد والعبادة حتى يشاركوا يعني الجمهور في هذا، ويدعون العكوفة على العبادة والانقطاع إليها إلى الله، والبعد عن زخارف الدنيا وزينتها، يلبسون مقطع يتعرون. ما هذا يساعد في إظهار الصورة أنهم تائهون، تائهون. فخلاص، فاللي يمشي عريان، واللي يطلع المنبر عريان، واللي يأتي الحمارة، واللي يشرب الخمر، واللي الناس تضربه، واللي يخرج الريالة من فمه. والبدوي كان خايف جدا من الظاهر ببرس، مرعوب، والظاهر ببرس نفسه يجد وقتا ينتقل من البدوي، عارفه كويس. لكن خلي بالك، الظاهر ببرس هذا هو حكم 22 سنة بعد ما قتل سيف الدين قطز، وعهده من أجهل عهود، عهد قطز من أجهل عهود. قطز قاهر التتار، سيف الدين قطز قاهر التتار، ما أحد قاهر التتار قبله له فضل الله عز وجل. يبقى صلاح الدين قاهر، وسيف الدين قطز قاهر، بيبرس فلول الصليبيين وفلول التتار 22 سنة يجاهد جهادا كبيرا جدا وقتال مرير معه، وكل كل وقت يتمنى أن يفرغ ليذهب إلى تنطيدة. إيش تنطيدة؟ طنط. والثاني جالس في طنطة فوق السطوح لا يدخل المسجد، وكل شوية يصرخ، صرخ، كل شوية يصرخ، وهو صراخ بينادي بيه الرب ما صح عندهم في وكل ليلة بيسلم على النبي بإيده كل ليلة بيسلم على النبي بإيده كما يدعونه العز بالله. فكان الزار بس مشغولا بحرب فلول التتار والصليبيين فلول ضخمة جدا فلول التتار والصليبيين فلم يفرغ لهذا المجرم الحقير اللي هو قائد التصوف الشركي الإلحادي وهو أكبر أصنام مصر حاليا أكبر أصنام في مصر حاليا وهو جالس فوق السطوح بدعوى العكوف على العباد ويلبس اللثامين لابس نقاب لثامين لأن لو كشف النقاب لا حرقت سبحات وجهه منتهي لبصره وقد تجرع عبد العال وطلب أن يكشف وجهه فكشف وجهه فمات عبد العال. طبعا احنا لنا من حوالي اكتر من 20 سنة ولا حاجة استوانة 6 ساعات عن السيد البدر اسمها السيد البدر وما له وما عليه وده عملناه في مجلس التقوى ما ادري بقى حد فيكم ادرك ولا لا. طبعا لا ما له وما عليه هي اللي كلها استوانة 6 ساعات فيها كل تاريخ البدر وكل الانتقادات التي عليه والان في برنامج في مدى القنوات يأخذ من هذه الاستوانة. طيب هؤلاء ادعوا الإقبال على العبادة والتصوف ولبس الصوف باعتبار أن الصوف رمز للتقشف عندهم بزعمهم بيسمون أنفسهم أهل السلوك. أهل السلوك يعني السير إلى الحق أهل السلوك يعني السالك اللي هو سيسلك الطريق إلى الله عز وجل إلى المعرفة والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام وهؤلاء الباطنية إذا انضم إليهم إيه غلاة لا مش الصوفية هو قال قد شيخ الإسلام منصف جدا ضم إليهم غلاة الصوفية قالوا وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفروا من اليهود والنصارى. إذن القرامطة أكفر من اليهود والنصارى ولا لا؟ تمام. وغلاة الصوفية اللي يرى أن الله هو الكون هذا أكثر من يدو النصارى لأن النصارى جعلوا الله يحل في عيسى أما هؤلاء قالوا ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا فجعلوا الله يحل في الكلب والخنزير أما النصارى جعلوه على الأقل يحل في شخص محبوب معظم من أولي العهد من الرسل. لا نرضى طبعا ولكن نبين بس الفارق نبين الفارق فقط. فهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى ولذا لا ينبغي لك يا طالب العلم أن تقول الصوفية أكثر من اليهود والنصارى وإنما أن تقول غلاة الصوفية التابعون لابن عربي أكثر من اليهود والنصارى هذا هو. وتقول الشيعة لك أن تقول الشيعة الاثني عشرية والإسماعيلية أكثر من اليهود والنصارى لكذلك. أي سؤال هنا الفقرة عشان الكلام بقى كله تاريخ وحاجات فأنتوا كلكم مبسوطين وما فيش أي مشكلة عندكم خلاص. نعم أشوف الأسئلة بس شيء أسئلة من النساء تقول رجعت إلى المفعولات إثبات المفعول ضرورة إثبات الفعل نعم وإثبات الفعل يلزم منه إثبات الصفة نعم هذا اللي قلت لكم هم لما يقولون إن الله له مفعولات طيب قلنا طالما له مفعولات يبقى له فعل وطالما له فعل يبقى ايش صفر. هم يقول هو الحي بيقولوا ربنا موصوف بالحياة اي حياة غيره يعني البحر حي والانسان حي نقول اذا من احياه الله فطالما له فعل فلابد هو ان يكون حيا لكي يحيي صح ولا لا. هل هناك مفعولات مخلوقة ومفعولات غير مخلوقة؟ المفعولات الظاهرة هذه مخلوقة السماء مفعول ولا غير مفعول والعرش كرسي الأرض البحار الجمال الجبال الحيوانات الدواب مفعول ولا لا مخلوق. النزول مفعول مفعول ولكنه غير مخلوق ما هو ينزل نزولا فلينزل فعل والنزول مفعول تمام والاستواء كذلك. فهناك مفعولات غير مخلوقة إذا تعلقت بصفة الرب عز وجل وهناك مفعولات آثار ظاهرة هذه مخلوق بس كده بسيطة جدا بسيطة جدا. والكلام فعل لله ومفعول مش كلماته هذه مفعولة من الله متكلم بها من قبل الله سبحانه وتعالى مخلوقة لا دي إضافة الصفة وإضافة الإيه؟ إضافة الصفة وإضافة التشريف، ما في إشكال. طيب كده سؤال النساء خلاص، نشوف هنا في إيه تاني. مصطفى عايز التدمير تخلص النهاردة. طماع. ذكرتم أن الصوفية كان أول ظهورها في عهد صلاح الدين أيوب، هل مثلا الإمام مالك سئل عن قوم يقال لهم صوفية فقال مجانين هم؟ فقال لا، قوم يأكلون ويرقصون. هذه بدايات، ويعتبر فعل صبيغ من أشبه أفعال الصوفية، لكن الصوفية كتنظيم وكوجود وكمؤسسات وتكايا وأماكن للأكل والشرب وأشياء، هذه كلها تمت في عهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فقيل له يأكلون، قال لا أعرفهم. وقد ورد عن الشافعي أنه قال أبغض أهل البدع لأنهم جعلوا المساجد أبغض إلى قلبي من القمامة، وكان يقصد بهم الصوفية. هؤلاء بدايات شذوذ في الأفكار وشذوذ في التصرفات. أما تصرفات منتظمة فطبعا، وانت عارفين الآن الصوفية هي الغالبة، هي المذهب الرسمي في مصر. التاريخ الحالي للحاد، لا للحد بدأ من عهد إبليس، من إبليس أول من قال حد هو إبليس. لا للحد هذا من قبل القبل، من أيام نوح عليه السلام، أيام نوح عليه السلام. طيب خلاص، هم عندك الملاحدة هؤلاء أكثر من النصارى، أكثر حتى في مسألة أسماء والصفات أكثر طبعا، ماشي. وباطنية الصوفية ملاحدة، وكلامهم أشد من كلام اليهود والنصارى، وهم ينشون الفسق والفجور. وأئمة الصوفية يقولون لابد للواحد منا أن يخلص لله عز وجل، ولكي يخلص لله عز وجل لابد أن يتبرأ من مسألة أن يعجب به المخلوقون، ولكي لا يعجب به المخلوقون فيدخل فيه الرياء فلابد أن يغضب المخلوقين فيسبونه، ولكي يغضب المخلوقين فيسبونه علي أن يشرب المعاصي فيشرب الخمر أمامه ويزني أمامه ويخلع الملابس أمامه، فإن فعل ذلك شبوه فصار خالصا للرب عز وجل. عرفتم؟ ها؟ لذا لما علي الوحيش يمشي عريان في الشارع، هو يريد مثلا يزموه، ثم لما يأتي الحمارة الناس تشتمه، هو لو أتى امرأة سيشتمونه، فبالك لما يأتي حمارة ويأمر صاحب الحمار أن يمسكها له، ثم إن الناس مع هذا مدحوا. والشعراني، مش الشعراوي، الشعراوي ده مش حالك، الشعراني يخرج يطلع على المنبر عريان يخطب الجمعة ويمدحه الناس، ما ده يغيظه، هو يريد ايه؟ مسبة الناس وذمه. وإذا أنت لو قعدت تقرأ أو تسمع المقاطع لعلي جمعة الموجود الآن، ترى العجب لما بيحكي عن فرغل. أنه سرق من حافظ ابن حجر العسقلاني قاضي القضاء، سرق الفاتحة نعوذ بالله. فهم أضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل. المشكلة في أن الناس مقتنعة بهم، يظل يهدي هذا العلي جمعة في التلفزيون والناس مبسوطة ونسبة المشاهدة عالية جدا، مش هاد. وشوف ان الاغاني اللي هي طالعة وحبيبي والكلام ده كله، هذه الناس مفتونة به. فالغالب الصوفية في مصر، و80% من الناس مقتنعة بالصوفية، مقتنعة بالدلوشة، وانتم غرباء، انتم غرباء ومتخلفون وشيء كده. قال شيخ الإسلام رحمه الله وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشارك هؤلاء في بعض إلحادهم. يعني يقول إن أهل الإيمان والإثبات اللي هم الفرقة الناجية اللي هم علماء أهل السنة، لأن لا يرد على هؤلاء إلا علماء، الذي يحتجون به علماء الفرقة الناجية يجب على أتباعهم من أهل الإيمان والإثبات أن يحتجوا به على كل من يشارك هؤلاء في بعض إلحادهم، لأن العوام يشاركون الصوفية في بعض صور الإلحاد وهم لا يعلمون، فيجب علينا طلاب العلم أن نرجع إلى علماء فرقتنا الناجية لنرد بما يردون به على عتاس هؤلاء، لنرد به على أذيال هؤلاء. فهمتم؟ طيب، علماء أهل السنة يردون على كبار الملاحدة، فمفروض طلاب العلم يأخذون هذه الردود ويستخدمونها مع أتباع الملاحدة وأهل الضلال حتى وإن كانوا جهالا، فنأخذ كلامهم لنقيم به الحجة عليهم. فالبراهين والأدلة التي يثبتها أهل الإيمان والإثبات، وهذه البراهين والأدلة يأخذونها من النصوص، نصوص الوحيين صح، كل أدلتهم. وقلت لك شيخ الإسلام كل كلامه وإن كان عقليا إلا أنه في الحقيقة مأخوذ من الكتاب والسنة كل، ولأن أي كلام عقلي لا يستند الكتاب والسنة لابد أن يكون ضلال، لابد. فأهل الإثبات من العلماء الكبار أثبتوا الأسماء والصفات، من أين أخذ هذا الإثباتات؟ من الكتاب والسنة، ومما وصف الله به نفسه ومما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة أثبتوا الأسماء، نعم، أثبتوا الصفات، أثبتوا حقائق البعث والنشور ولا تأولوها، أثبتوا الجنة وما فيها والنار وما فيها، أثبتوا كل ما وصف الله عز وجل، وأثبتوا الجزاء على الأعمال. كل الكلام اللي قاله أهل السنة هؤلاء يعتبر أدلة على الملاحدة، على الملاحدة من ملاحدة الفلاسفة وملاحدة الصوفية، فيكون هذا الكلام هو أيضا أدلتنا في الرد على أتباع هؤلاء الملاحدة، لابد. فحجة أهل الإيمان بالله والإثبات لما دلت عليه نصوص الوحيين على الفريقين واحدة، يعني الكلام اللي رد به شيخ الإسلام على المعتزلة هو الذي رد به على الأشاعرة، والذي رد به على المعتزلة والأشاعرة هو اللي رد به على الفلاسفة وعلى القرامطة وعلى الباطنية وعلى الملاحدة، على طول هو كلام واحد كله، كلام واحد كله. فلأن أهل الضلال هم في الحقيقة يخرجون من مصدر واحد، من مصدر واحد. فإثبات صفات الله وأسماء الله عز وجل إذا تمعنت فيها ستثبت كل الحقائق، لأن إذا كان الله عز وجل من أسمائه الغفور ومن صفاته المغفرة، إذا لابد أن يكون هناك جنة ونار، حتى إذا غفر أنقذ الذي يستحق النار وأدخله إلى الجنة. وإلا إذا لم يكن الله له من صفاته المغفرة، فإذا كل مرتكب كبيرة مخلد في النار، صح ولا لا؟ لأن الله عز وجل لا يغفر. إذا لابد من إثبات المغفرة لنجاة من استحق النار والدخول في الجنة. طيب، لابد أن تثبت أن الله هو المعطي، لأنك ترى نعما عظيمة كبيرة جدا في الدنيا والآخرة من رب العزة جل وعلا. إذا لم يكن الله هو المعطي فلمن هذا؟ فالملاحدة يؤمنون بأن الله هو المعطي، أم يؤمنون بأن هي حياة تسير وحدها ولا عطاءات وحدها هكذا؟ فإذا العلم الأسماء والصفات يا أخواننا يؤكد الربوبية والألوهية، يؤكدها تأكيدا عظيما، ويرسخ العلم المتعلق بالربوبية ويرسخ العلم المتعلق بالألوهية. فمهمة جدا دراسة الأسماء والصفات، كما أنها مهمة في الإيمان فهي مهمة أيضا على الرد على أهل الإلحاد والكفران، مهمة جدا. وهذا هو خلاصة التوحيد، خلاصة التوحيد. فالله عز وجل لابد أن يجازي المحسن على إحسانه، لماذا؟ لأن هو المحسن سبحانه، صح، ومن صفاته المنعم جل وعلا. طيب، ولابد أن يجازي المسيء على إساءته لأنه الجبار سبحانه عز وجل، ولأنه سريع العقاب وشديد العقاب، ولأنه سبحانه وتعالى العدل جل وعلا، الحكم العدل تبارك وتعالى. فمقتضيات صفاته لابد أن تظهر في الدنيا وفي الآخرة. الملاحدة لا يثبتون صفات في الدنيا ولا يثبتون صفات في الآخرة. فعلم الأسماء والصفات مهم في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. وهم لكي ينكروا هذا لجأوا إلى التحريف، إلى التحريف. واعلم أن كل من قصد اتباع الكتاب والسنة من المؤمنين ثم أخطأ فله أجر عند ربه عز وجل، وإذا وصل إلى الحق وسيصل إليه، لأن أهل السنة في القرون الخيرية كفونا المؤونة. ثم أمن الله علينا بعلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ودراسة كتبه ومنهجه يثبتنا بفضل الله على الإيمان. أما إن أخطأنا ونسينا فنسأل الله أن يغفر لنا سبحانه عز وجل. إذا تعبتم الفقرة القادمة، فإذا أثبت لله تعالى الصفات، أو إذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالة. مرة القادمة إن شاء الله، لكن هو صحيح الكلام غير محتاج لشرح. الذي أنا أقوله هو عبارة عن زيادات إخوان، أما الكلام نفسه مشروح واضح. كلام شيخ الإسلام سهل واضح، أنتم تخطيتم المرحلة الصعبة في التدمري. الله يبارك فيكم، كرمكم الله، جزاكم الله. كفاية. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ذكرنا أنك في التدمرية لابد أن تكون خطوط التدمرية في ذهنك. فأول شيء لابد أن تكون عالما بالأصلين. فالأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات. ما يقال في ذات الله يقال في صفات الله عز وجل. ونحن اليوم في قوله ولو فسر ذلك بمفعولاته، وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوا على خلاف ذلك فكذلك الصفة. هذا كلام سهل جدا، رغم أنه يظهر أنه معقد وفي غاية الصعوبة، إنما في الحقيقة هو كلام سهل جدا جدا. هنا الكلام كما ذكرت لك طريقة شيخ الإسلام، يضرب المعتزلة ضربة شديدة ثم يتوجه لضرب بلا شعر ثم يعود لضرب المعتزل، وهكذا طول التدمرية هو يضرب هذا فيسرعه ثم يضرب هذا فيدحره. هنا الكلام سيكون على مين؟ على المعتزلة. المعتزلة يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات. فإن قلت لهم هل الله عز وجل حي أم ميت؟ يقولون هو حي. هم يقولون هو حي. تقول ما معنى حي؟ يقول من أسمائه الحي. نقول طيب هل من صفاته أنه حي؟ يقولون صفاته في غيره. فمعنى أنه حي يعني إنسان حي والنبات حي والحيوان حي والبحر حي. فكل الصفات التي تخرج من أسمائه، أقصد التي تستلزمها أسمائه، هي في غيره. عند من؟ عند المعتزلة. فهل الله عز وجل عزيز؟ هم يثبتون عزيز ويثبتون العزة للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، لكن لا يثبتون صفة العزة للرب جل وعلا. فشيخ الإسلام يرد عليهم يقول إذا قلتم إن الصفات توجد في غيره ولا توجد فيه هو، وهو سبب هذه الصفات في غيره، فلا بد أن يكون هو نفسه موصوفا بالصفات. يعني إذا كانت الحي يعني غيره، فمن أحياه؟ يكون هو الله سبحانه وتعالى. وطالما أحياه فلا بد أن يكون حيا هو نفسه. وإذا أعز الرسول صلى الله عليه وسلم وأعز المؤمنين فلا بد أن يكون هو أيضا عزيزا، وهكذا. فهنا يقول لهم إن إذا تكلمتم على المفعولات فقلتم حي أي يحيي، وعزيز أي يعز، وحكيم أي يرزق الحكمة، فلا بد أن يكون هو بنفسه حيا وعزيزا وحكيم. لأنه كيف يعطي الحكمة وهو ليس بحكيم؟ وكيف يهب العزة وهو ليس بعزيز؟ فلا يمكن أبدا. فالكلام في المفعولات يدل على أن صاحب المفعولات صاحب فعل، وإذا كان صاحب فعل فهو صاحب صفة. لأن الأفعال كلها صفات. صح يا إخواننا ولا لا؟ الأفعال كلها صفات، والفرق بين الفعل والصفة أن الصفة لا ترتبط بزمن، أما الفعل فإنه يرتبط بزمن، لكن كل فعل هو صفة. فإذا كان هو يفعل فهو موصوف، وأنتم مدار عقيدتكم إنكار الصفات، يعني إنكار أنه موصوف، إنكار ذلك، وتثبتون الأسماء على أنها مرادفات فقط. فهي بالنسبة لله عندهم لا فرق بين اسم الحي والعزيز والقدير والعليم، كلها أسماء لله مترادفة، لكن لا تفيد حياة ولا عزة ولا حياة ولا قدرة، لا تفيد مطلقا، قالوا لا تفيد في غيره. فانتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا. ولذا هم لما قالوا القرآن مخلوق، يعني أن الله يخلق، ومعنى أن الله يخلق يعني توجد مخلوقات، توجد مخلوقات. فشيخ الإسلام يقول لو أثبتنا المفعول هذا يقتضي إثبات الفعل، وإذا أثبتنا الفعل يقتضي إثبات إيش؟ الصفة. وهذا الذي تفرون منه أيها المتأثرون بالفلاسفة واليونانيين والوثنيين والعياذ بالله. فالله فهنا يقول إذا الأشاعرة تأولوا المحبة والرضا بمخلوقات الله، فسيكون الكلام هنا ردا على المعتزلة من جهة إثبات الموصوف، يعني إثبات الصفة، وسيكون الرد على الأشاعرة حين ينكرون الصفة لصالح صفة. هم ينكرون الصفة لصالح صفة ولا لا؟ يعني إذا قلت إن الله يحب يثبتون صفة المحبة لله، ولكن يقولون المحبة هي إرادة الثواب، يقولون المحبة هي إرادة الثواب. فهم حين يؤولون المحبة والرضا بأنها المخلوقات لله كالثواب، ما هو ثواب الله الجنة وغيرها مخلوقات، أو النعم، والنعم مخلوقة، نعم الله عز وجل مخلوقة، فهم يفسرون الغضب والسخط ببعض مخلوقات الله. طيب، فهنا هم تأولوا النصوص على هذا النمط، كل نص يقول لك ما أنكرنا المحبة ولا أنكرنا الرضا ولا أنكرنا السخط ولا أنكرنا الاستواء، وإنما هم يؤولون هذه الصفات بمخلوقات، بأشياء مخلوقة في الغالب، يؤولونها بأشياء مخلوقة. ففي الغالب هم دائما يتجهون إلى الإثابة والمعاقبة، فالسخط والغضب والعقاب وهذا كله يؤولونه بالمعاقبة، والمحبة والرضا والشكر هذه كلها يؤولونها بالإثابة. فدائما هم في أفعال الرب عز وجل يضعونها تحت الإثابة المخلوقة وتحت العقاب المخلوق، والإثابة والعقاب تابعان لصفة الإرادة عند الله تبارك وتعالى. هذا هو وجه تأويل الأشاعرة في هذا. فنقول هو لو كان سبحانه وتعالى يثيب على فعل، فالإثابة لا تكون على فعل إلا إذا كان هو يحب، فكيف تكون الإثابة إرادة الثواب؟ من أين نشأت هذه الإرادة؟ لابد أن تكون هذه الإرادة نابعة من المحبة، ولأن كل ما يريده الله عز وجل شرعا هو إيش؟ يحب. فمن هنا الإثابة تدل على صفة المحبة، فإن دلت على صفة الإرادة فنقول حتى الإرادة تدل على صفة، لأنه لا يمكن أن يريد ما لا يحب ولا إيه. فهو يقول لهم إن الأفعال لابد أن تدل على صفات للرب عز وجل، كنكم تقيدوا جميع الأفعال بالإرادة، سواء كانت هذه الأفعال طيبة يعني فيها إثابة أو فيها عقوبة، فهذا خطأ منكم، لأن الإثابة ستكون نابعة من المحبة، ولأن العقوبة ستكون نابعة من الغضب أو ستكون من محبة العقاب لمن أساء إلى الله عز وجل. فالإثابة لابد أن تكون على فعل يحبه الله عز وجل، والعقوبة تكون على فعل يبغضه الله عز وجل، لابد أن يلزمكم إثبات صفتي المحبة والغضب. مفهومة؟ يقول يلزمكم إثبات صفتي المحبة والغضب فضلا عن صفة الإرادة اللي هي دائما هم يدورون حولها، هم دائما يدورون حول الإرادة. فيقول لابد أن يلزمكم إثبات المحبة والغضب فضلا عن صفة الإرادة التي تكلمتم عنها. فإن قلتم هو لو أحب، احنا خايفين نسبة المحبة وخايفين نسبة الغضب، لأن في هذه الحالة سيشابه المخلوق. قلنا طيب لو أثبتتم الإرادة ففي هذه الحالة سيشابه المخلوق على طول في هذه الحالة وإنما أنتم تقولون إن العبد يريد وأن الرب عز وجل يريد ولكن إرادة الله على ما يليق به وإرادة العبد على ما يليق به. نقول طيب ألزمناكم الآن بصفتي المحبة والغضب على ما يليق بكل، فالمحبة الله على ما يليق بصفة بالله ومحبة العبد على ما يليق بالله عز وجل، وهذا يجب أن تقولوه في سائر الصفات، في سائر الصفات. فصفات الله عز وجل ثابتة له مناسبة لذاته، وصفات العبد ثابتة له مناسبة لذاته، فلا حرج في هذه القاعدة. فهنا شيخ الإسلام تكلم عن المفعولات بناء على الأصل الثاني عنده، وهو أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وكده ينتهي الأصل الثاني، خلاص ينتهي الكلام في الأصل الثاني، ثم ينتقل إلى المثلين. احنا قلنا هو قال أصلان ومثلان وخاتم. الأصلان لا تنسوهم كل مرة يسأل عنه. الأصل الأول كلام في الصفات، في الصفة كالكلام في باقي الصفات، والأصل الثاني الكلام في الذات كالكلام في الصفات. سينتقل إلى المثلين. قال وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عما في الجنة من المخلوقات. خلي بالكم المنطقة الصعبة في التدمرية مرت بسلام الحمد لله تماما، المنطقة الصعبة كلها مرت خلاص. نحن الآن في المناطق الميسورة التي يستطيع طالب العلم أن يقرأها وحده، ومع ذلك نقرأها معكم باعتبارنا منكم من طلاب العلم. قبل أن ندخل المثلين طيب اسأل قبل أن ندخل المثلين. نعم نعم، لأنهم يقولون مفعولات والمفعولات مخلوق، فيقولون صفات الله راجعة للإرادة، والذي يريده يكون مخلوق على طول، فهذه مشكلة. فرد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله، خلاص نسيب الأصلين، قل الأصلين يا عبد القادر. الأصل الأول الكلام في الصفات كالكلام في صف، ماشي فرع عن الكلام في الذات. ننتقل للمثلين، قلنا داخلين منطقة السهلة الآن، منطقة السهلة يعني مجرد قراءة لكن لا بأس ببعض الشروح. نعم، ما هو الصفة مثل بعض الصفات؟ أي صفة هو ينكرها؟ نقول طيب أنت عندك صفة تثبتها، الأشعري يقول عندي سبعة، أقول له طيب كما أثبتت السبعة تثبت الباقي. قال وأما المثلان المضروبان، هيقول بقى فرقم واحد، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، فأخبر أن فيها لبنا وعسلا وماء طبرا غير آسل وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. الأشياء اللي ذكرها شيخ الإسلام هذه موجودة في الدنيا، في الدنيا في لبن وعسل وفي خمر وماء ولحم وفي نساء وذهب وفضة وقصور وحور في الدنيا. حور في الدنيا فيه؟ لا، في حور، حور يعني بيضاوات يا أخوانا، المرأة الحوراء يعني المرأة البيضاء، فالحور يعني البيضاء، النساء البيضاء. فإنما الحور اللي في الآخرة حور مقصورات في الخيام، والحور اللي في الآخرة لم يطمسن إنس قبلهم ولا جاء. طيب، وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. يبقى القصر اللي في الجنة ليس هو كالقصر الذي في الدنيا، واللبن اللي في الآخرة ليس كاللبن اللي في الدنيا، والعسل والخمر وكل هذه الأشياء الموجود في الآخرة غير الموجود في الدنيا، وإنما التوافق فقط هو في الأسماء، التوافق فقط هو في الأسماء. هذا نص كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها حقائق، لماذا حقائق؟ لأن الله لا يقول إلا صدقا أصدق من الله قيلا، هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا، وليست مماثلة له. فأنت تأكل عنقودا من العنب لكن عنب الآخرة لا يشبع منه. العنب الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لو اقتطف عنقود من العنب لظل يأكلون في يوم الدين. فطعام الجنة مختلف عن طعام الدنيا تماما تماما. قال وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء الحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، فليست عنب الآخرة كعنب الدنيا مثلا، وليست المرأة في الآخرة كالمرأة في الدنيا، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى. يعني إيه التباين؟ القدر الفرق، قدر الفرق. فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق. فإذا كان مخلوق في قدر فارق بينه وبين مخلوق مماثل له في الاسم، فكذلك الصفة المماثلة لله في الاسم تماثل، فهو بصير وأنا بصير، هذا تماثل في الاسم، في الاسم نعم تماثل في الاسم. ولكن في الصفة القدر الفارق لا يعلمه إلا الله سبحانه عز وجل. فهناك قدر فارق ما بين مسميات في الدنيا والآخرة، فما بالنا بما بين الله وبين خلقه؟ هذا اللي بيعمله شيخ الإسلام الآن، هذا قياس أولى أو قياس أعلى له ذلك. نعم نعم، لأن لله المثل الأعلى. فقال بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى. فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، لأن العنب في الدنيا والعنب في الآخرة بينهما قدر فارق، لكن هذا القدر الفارق يمكن قياسه وإدراكه، أما القدر الفارق بين الله وبين خلقه فلا يمكن إدراكه أبدا. إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. يعني إذا استطعت في الجنة أن تعرف الفرق بين عنب الجنة وعنب الآخرة، بين عنب الدنيا وعنب الجنة، ممكن يوجد قدر فارق يدرك، لكن القدر الفارق ما بين صفات الإنسان وصفات الرحمن لا يمكن إدراكها لا في الدنيا ولا في، لأن الفارق لا يعلمه إلا الله سبحانه عز وجل. فهنا شيخ الإسلام فرغ من الأصلين، والأصلان فيهما إثبات الأسماء والصفات لله مع نفي المماثلة للمخلوقات، فبدأ في المثلين المضروبين. والمثل معنى المثل هو شيء يشبه سائر أفراده، يشبه سائر أفراده. فأنت لما تمسك إنسان لابد أن يوجد مشابهات بين هذا الإنسان وبين جميع أفراد الإنسان، لابد يوجد، والأقدار الفارقة بخيفة بين الإنسان والآخر. فالمثل المضروب هنا الله سبحانه أخبر عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، ولو لم نتصورها كما هي في الدنيا مع قدر فارق ما فهمنا شيء، لأن فيها يسقون فيها مباحث المختوم. لو نعرف يعني إيه يسقون لن نفهم هذا الكلام، ولكن نحن سنتصور، نسأل الله أن يدخلنا الجنة، حين نسقى احنا نعرف السقي يعني الشرب، ونعرف المنكح ما هو والمأكل ما هو، صح؟ فهذه الأشياء لابد أن تكون مشابهة لما في الآخرة مع قدر فارغ، لكني لن أستطيع أبدا تصور ما في الآخرة إلا بمعرفة ما في الدنيا، لا يمكن تصوره إلا بمعرفة ما في الدنيا. فربنا عز وجل يقول يطاف عليهم بآنية من فضة. أنت ستتصور الآن مباشرة أواني مصنوعة من فضة، صح؟ وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. فمعنى أننا سيأتيني كأس من خمر مثلا، والخمر فيها إيش؟ زنجبيل، والزنجبيل هذا بيطيب طعم أي شيء يوضع فيه. عينا فيها تسمى سلسبيلا، على طول بتصور عيني عن عين الماء مباشرة. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، خيالي الآن بيتصور أطفال صغيرة مخلدة، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أيضا لابد أن أكون فاهم ما معنى اللؤلؤ المنثور. وإذا رأيت ثم، يعني إذا رأيت هناك، رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر. فبتصور مثلا أحمد بن حنبل ولا أي أحد من فاضل لابس ثوب إيش؟ حرير، ولونه إيش؟ أخضر. فلو لا أعلم يعني أخضر حتى أتصور إزاي، والسندس هو الحرير. واستبرق هو الحرير الثقيل، السندس الحرير الخفيف، والاستبرق الحرير الثقيل. وحلوا أساور من فضة، لولا أفهم يعني أساور لن أفهم الكلام. وسقاهم ربهم، يعني أمر بأن يسقوا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وقال تعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. ممكن أي مسلم يقرأ هذه الآية إلا ويتصور اللحم والفاكهة اللي بيحبها؟ هيتصور إيش غير ذلك؟ وقال عز وجل في أنهار من ماء غير آس، على طول بيأتي في ذهني الماء الطيب الرقراق، مثل ماء النيل كده في أسوان، ماء رقراق بتمد يدك تشرب مباشرة منه، هو ده اللي هيجي في دماغي على طول. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، فأرى اللبن الطازج الجديد. وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأعرف أن اللذة من الخمر ستمتعني ولكن لن تضيع عقلي، وهي اللذة إذا نزع منها الغول، والغول هو الكحول. وأنهار من عسل مصف، أنا كده أتصور عسل يسري في مجرى عظيم جدا. ولهم فيها من كل الثمرات. وقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون، في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق. كل متصور يا أخوان متقابلين، معروف جلسين على السرائر كده على أسرة ومتقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين، كذلك وزوجناهم بحور عين، معناه أنهم يتزوجون غير زوجاتهم من الحور العين. وهذه مخلوقات في الجنة ليس في الأرض منها، والحور في الدنيا هم البيض، لكن في الآخرة لا ندري كيف. وقال تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فذكر الله عز وجل أنواع مطاعم ومشارب ومناكح وملابس كلها متوافقة، أكمل في الاسم، متوافقة في الاسم مع ما في الدنيا، ومتشابهة في الاسم مع ما في الدنيا. وهذا التوافق في الاسم، أما في الحقيقة فلا بد أن تكون هناك حقيقة أخرى أعلى بينها وبين حقيقة الدنيا قدر فارق من كل وجه، بل بينهما فارق شاسع جدا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، أورده شيخ الإسلام، وهذا حديث صحيح موجود في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. فالتفاوت بينهما كبير في ماذا؟ ما هو؟ لا ازاي القدر الفارق؟ نعم انا اقول فيه، ما قلتش ما هو. في فرق بين السؤال عن ما هو القدر وما هو القدر في ماذا؟ في اللذة، نعم مش كده، في اللذة والاستمتاع والكمال والعظم، هذا هو. فلا بد يكون في فارق، قدر ما ادري، لكن ما هو في ماذا؟ لابد ان اكون اعرف في ماذا. فالتوافق بينهما في الاسم، لكن التفاوت بينهما شديد جدا. طيب هذا مقرر، هذا أمر مقرر، إذن فالرب تبارك وتعالى وإن كان متصفا بالصفات التي يسمى ويوصف بها مخلوقاته، فلابد أن يكون هناك قادر فارق جدا عظيم جدا لا يعلمه إلا الله عز وجل في هذا. فالله عز وجل قال عن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، وربنا هو السميع البصير. إن توافق فيه هو الصفة؟ لا خالص أبدا. ولا نقول إن التوافق في الاسم يؤدي إلى التماثل أبدا، وإنما ليس كمثله شيء في الصفة والمعنى والمدلول سبحانه عز وجل. فهذا التباين أو هذا القدر الفارق بين الخالق والمخلوق أعظم من القدر الفارق بين المخلوق والمخلوق، المخلوق الذي في الجنة والمخلوق الذي في الدنيا. وهذا هو المثل، هذا هو المثال الأول. فالمخلوق أقرب إلى المخلوق، شو لسنا نقول المخلوق أقرب إلى المخلوق؟ نعم أقرب، أقرب للموافقة في الاسم والجنس على طول، وهذا واضح. فالاسم واضح والجنس واضح، لكن التفاوت في اللذة والاستمتاع وعدم العفن وعدم النتن و فالثمار مهما بقيت فهي طيبة، طيبة لأن الجنة دار طيبة كل ما فيها طيب. طيب قال ولهذا هو يتكلم على الأصل الثاني الأول، وانت عرفتوا الخاص الأصل الأول، عرفتوا يا أبو جويري الأصل الأول ما هو؟ لا الأول اللي فيه مثل مضروب وهو ثمار الجنة وثمار الدنيا، المثل الأول. آه المثل الأول يتشابهان في الاسم فقط، أما الحقيقة فهناك قدر فارق. القياس بقى القياس الأولى، فكذلك قدر فارق بين الخالق والمخلوق مع التشابه في الأسماء، في الأسماء. قال ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. طبعا الكلام الذي يقول شيخ الإسلام في المثل الأول ما قول المعتزلة فيه؟ يعملوا إيه معه؟ قالوا في شيء في الجنة دي كلها أشياء، هذه معاني، ولا في عنب ولا في العسل ولا في لبن ولا دي أشياء كده، تقريب المعاني، تقريب المعاني فقط. لا الجنة موجودة، ولكن الجنة يعني في أشياء نفسية طيبة، فكأنك كلت عنب وتين ومتعة. والآن صاروا يتجرؤون، وطبعا بسبب الفتن الموجودة بين أهل السنة وانصراف أهل السنة عن تعليم التوحيد ونشر الدعوة، صار أهل البدع هم الذين نشروا الدعوة. فصار الآن في التلفزيونات يشوون بين الجنة والنار، وعلي جمعة يقول المتعة في الجنة كالمتعة في النار، هذه متعة وتلك متعة، حتى لو سماها عذاب فالعذاب من العذوبة يعني متعة. فالذي في النار يتمتع بالأنكال والجحيم ويتمتع بالعذاب والجلود، كلما مزجد بدلناهم زيون غيرها. يقول مثل الجمل الأجرب الذي عنده جرب، فهو يتمتع كلما حك نفسه في الجدار. فكذلك أهل النار يتمتعون بهذه الأشياء بحيث أنه يرفض الحور والعسل هذه لذاته هنا، يعني هذا يتلذذ بالأنكال والغساق والحميم ويقول هذا. وأما أهل الجنة فهم يتمتعون بالحور والفاكهة والأشياء هذه. ثم يتجرأ واحد منهم كخالد الجندي يقول لا يوجد مناكح في الجنة، مناكح ايه؟ قال الإنسان يوم القيامة الرجل والمرأة سواء، وما في أعضاء بشرية، ما في أعضاء أصل تناسلية، ما فيش أعضاء تناسلية الغيت، ما فيش أعضاء تناسلية. فمن يتمتع بمن؟ تمتع ايه؟ الماس لا توجد أعضاء تناسلية. وإذا لم توجد أعضاء تناسلية يبقى الرجل والمرأة ما الفرق؟ لا فرق، لا فرق بينهم. فهو هؤلاء إذن هو في هذه الحالة بيحاول ينفي نوع من المتعة في الجنة، صح؟ وهذه المتعة لا، هذه متعة من أهم المتع، لأن قد يحرم إنسان منها في الدنيا فالله عز وجل يحرم منها في الآخرة. كم من رجل لم يتزوج، صح؟ فلم يستمتع بالنساء، ابن تيمية لم يتزوج ولم يستمتع بالنساء، وكم من نساء أيضا لم يتمتعن بالرجال، فكيف تحرم من متعة الله سيعوضها أعظم وأفضل. هؤلاء الناس ينكرون هذا، فالمعتزلة لن يوافقوا على مسألة العسل والخمر، يقول هذه معاني تقريبية. طبعا الفلاسفة يقولون ما يوجد مثل هذا، ولا في ملائكة ولا شياطين ولا شيء. الملائكة هي الرضا النفسي والهدوء النفسي، والشياطين هي التوتر والضيق النفسي، لكن لا في شياطين ولا في ملائكة. وأما المعتزلة فإنهم يقولون حتى هذه الأشياء سيحدث تجمد بعدها، يعني حتى لو كان في تمتع بالخمر والعسل والأشياء دي سيحدث جمود، فيتجمد أهل الجنة ويتجمد أهل النار خلاص. وابن القيم طبعا يسخر منهم ويقول يعني الإنسان يضع ثمرة فيتجمد هكذا نصف الثمرة في فمه ونصفها في يده وهكذا أشياء منها. فهم عندهم أن أهل الجنة والنار سيتجمدون خلاص، يصيروا إيش؟ أصنام، كأنهم مسخوا. فالله عز وجل بعد هذا النعيم يمسخهم، ده المسح عقوبة من أشد العقوبات نعوذ بالله، وهذا كلامهم واضح العلاف والهزال وغيره. طيب قال ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم، وهذه الفرقة الإيه؟ الناجية، آمنوا بما أخبر الله عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة، آمنوا بكل ما قاله الله عز وجل مع علمهم بالمباينة، يعني مع إيمانهم بالقدر الفارق التي بين ما في الدنيا وبين الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. المباينة إيه؟ القدر الفارق، التي دليلها قوله تعالى ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فهذا الفريق الأول، نسأل الله أن نكون منهم، وهم الفرقة بالناجية. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به في الآخرة من الثواب والعقاب، يعني اختاروا بعض الثواب وأثبتوه، واختاروا بعض الثواب ونفوه، واختاروا بعض العقاب وأثبتوه، واختاروا بعض العقاب ونفوه، وهذا عجيب. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا، ولا في ثواب ولا في عقاب. هؤلاء ملحدة لا شك، لما قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، والقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع الصبر، أتباع المشائين. المشائين من هم؟ أتباع أرسطو، وهم كانوا يسمون الرواقيون أيضا، يمشون في الرواق ويتكلمون أثناء المشي، ونحوهم من الملاحدة، فسمهم شيخ الإسلام الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، ما فيش عندهم يوم آخر. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها. فالقرامطة عندهم الصلاة توجه القلب إلى الله، والصلاة الخمس قلبك يتوجه الله خمس مرات، والصيام ابتعاد عنك، لكن ما لا يوجد الأحكام الشرعية التي عندك هذه كلها عندهم غير صحيحة، ويجوز إنسان يتزوج أخته، يتزوج أمه، يتزوج بنته. قال تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس، إن الصلاة الخمس توجه القلب والله لحظة كده انتهى، وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، عندهم أسرار اللي يعرفها بصلى خلاص، صليت النهاردة يعني صليت عرفت السر، وأن صيام رمضان كتمان الأسرار، فلما تكتم السر يبقى أنت صائم، يبقى تعرف السر أنت مصلي، تكتم السر أنت صائم، لو لم تعرف السر أنت تارك صلاة، لو عرفت السر وأذعته للناس أنت تارك صيام رمضان، تارك صيام رمضان خلاص. قال وأن حج البيت سفر إلى شيوخهم، حج البيت تروح تسافر تشوف البدوي تشوف الدسوقي، هو هذا الحج، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء. ثم عندهم حج البيت، ما هو يا إخوان تاني؟ لا، الذهاب إلى الشيخ بس، هذا الذي يجرعهم أن يذهبوا فيخلعوا الحجر الأسود ويقتلوا الحجيز ويتلونهم في زمزم ويخلعوا الميزاب، ما هذا ليس تعظمون، هذا ليس الحج، عرفت؟ يعني هم راحوا، التاريخ يقول هم معتدون، هم يريدون تعليم المسلمين الدين، فالمسلمين عندهم الحج هو الذهاب إلى بيت الله الحرام والطواف بالكعبة، هم عندهم الحج هو التوجه إلى الشيوخ، طالما أنتم رحتم إذا أنتم كفر بالحج لم تؤدوا الركن، فإحنا ذاهبين لنهدم لكم هذا المكان بحيث تبطلوا الحج الوهمي الذي عندكم. فالحج الوهمي عندهم هو الذهاب إلى مكة والطواف بالكعبة وتعظيم الحجر، فخذوا الحجر الأسود عملوه كبني، عملوه في الحمام حيث يدوس قسم الحجر إلى قسمين، يضع رجله على هذا القسم والرجل الأخرى على هذا القسم ويتبول ويتبرز عليه، لأنه يقول هذا ليس من شعائر الحج، ولا ينبغي مثلا يذهبوا إلى هذه المبنى المربع، ليس هذا هو الحج. فهم إذا رأوا المسلمين يصلون يعتبرونهم مصلين أم تاركي صلاة؟ وإذا امتنعت عن الطعام والشراب والمنكح في نهار رمضان فأنت صائم ولا تارك صوم؟ تارك صيام. فهمت شيء؟ ماشي، بس خليني أخلص فضل السطر ولا حاجة. قلت لك احنا في السهل الآن، في السهل الآن الحمد لله. قال ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار. ما معنى بالاضطرار؟ بالحقيقة الثابتة في الكتاب والسنة أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم وسلم. معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا أن الصلاة هي الصلوات الخمس لم يبلغنا الحقيقة. ولما علمنا أن صيام رمضان والامتناع عن الطعام والشراب والمنكع كان يخدعنا ولا لا؟ حاشا صلى الله عليه وسلم. ولما علمنا الحج وقال خذوا عني مناسككم كان هو ماذا يفعل؟ عمال يطوف ويسعى ويروح عرفة ويعلمنا خذوا عني خذوا عني كيف نأخذ عنك وهذا ليس الحج. فهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالخيانة والخداع والكذب وتغيير شرع الله عز وجل وتبديل الشرع. قال فافتروا على الرسل صلوات الله عليهم وتحريف لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه وإلحاد في آيات الله. الحاد في آيات الله لأن الله عز وجل لما قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وله الحمد في وعشيا وحين تظهرون كان ربنا ب. ولما يقول تحبسونهم بعد الصلاة إيش بعد الصلاة أنه صلاة. ولما قلت ثلاث عورات لكم ويقول من قبل صلاة الفجر وحين في الرأس يبكم من الظهيرة. ولما قال من بعد صلاة العشاء هو في عشاء وفجر وظهر وكلام من ده لا يوجد كل هذا لا يوجد. إذن هذا تحريف لكلام الله وتحريف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإلحاد في الآيات. يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة. ومسألة العموم والخصوص انتبهوا منها أخوان وهي موجودة عند الصوفية. فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. بطلت صلاة خمسة الحمد لله. بطلت صيام رمضان خلاص الحمد لله صومي. ما عدتش بتحج تاني لا خلاص بس. أختك حلال لك وأمك حلال لك وكله حلال والزنا حلال لك والسرق حلال والكذب حلال. لأنه هو خلاص وصل. هذا المبدأ أخذوه الصوفية مع التحويل والتحريف. نعم. فهنا كل الذي يترك العبادات هذا عارف. وطالما صار عارفا لابد من مكافأته ومكافأته إسقاط المحرمات عنه. وتخيل لو إن شخصا من العوام فاسق يعني تقول تعالى عندنا دعاء العوام بيتضايق جدا من الصلوات والصيام. لا احنا عندنا الصلاة معرفة الأسرار والصيام كتم الأسرار والحج زيارة الشيوخ. وإذا عرفت كده هنسمح لك بالمخدرات والخمر والكذب والسرقة والغش. يا حلاوة صح ولا لا يا إخوان؟ صح ولا لا؟ فهذا مذهب الباطني هذا مذهب سيء جدا للغاية. فهنا الشيخ الإسلام لا تنسى في الأول قال افترق الناس في ماذا؟ في التفاوت في التفاوتات بين الخالق والمخلوق. تفاوت الصفات بين الخالق والمخلوق افترقوا على ثلاث فرق. نحن والحمد لله نسأل الله يثبتنا أن نظل دائما في الفرقة الناجية. بماذا نؤمن؟ بوجود القدر الفارق. هو ده المقصود من الفقرة اللي بتقوله كلام عام مقبول لكن بتكلم عن الفقرة. بوجود القدر الفارق بين صفات الرب وصفات المخلوق. هم أهل السنة والجماعة يثبتون إليه صفات الكمال ونعوت الجلال وينزهون عن الند والمثال على طول. ويعلمون الجزاء لمن أطاع والعقاب لمن عصى. ويؤمنون بكل صور النعيم التي ذكرها الله ويؤمنون بكل صور النكال التي ذكرها الله عز وجل. فهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. والفرقة الثانية آمنوا ببعض وكفروا ببعض وهو الإيمان بما أخبر الله به عن اليوم الآخر وامتثال الأمر يقولون تمام واجتناب النهي تمام والجزاء على الأعمال تمام لكن لله ليس له أسماء ولا صفات. لما المعتزلة إذا قلت المعتزلة تؤمن باليوم الآخر طبعا تؤمن بالجنة نعم تؤمن بالنار نعم تؤمن بصفات الله لا وفريق منه أغلى غالي الجهمية تؤمن بأسماء الله لا. فالله ليس له أسماء وليس له صفات لكن في وعد وعيد ها في يوم آخر نعم في أهل نار وأهل جنة نعم في شفاعة لا في الشفاعات خالص. فنفوا حقائق أسماء الله وصفاته. فشيخ الإسلام لما ذكر الفرقة الثانية لم يوضحها لك، لكن هو يعتمد أنك أنت دارس معه فهم أن هؤلاء آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. فالمعتزل حين يمكنوا أسماء الصفات هم آمنوا وكفروا ولا لا؟ فتقول المعتزل تؤمن بأن الله عز وجل هو العزيز؟ إن كان من ينفي الأسماء سيقول لا، اللي هو ليس عزيز لا اسما ولا صفة، تمام؟ ومنكر الصفة يقول لك نعم هو العزيز اسما لا صفة، اسما لا صفة. طيب تؤمن بالآخرة؟ نعم. تؤمن بالحساب؟ نعم. تؤمن بلابد من طاعة أوامر الله عز وجل؟ نعم. يقول الثابتة منها لابد من طاعتها. تؤمن بلابد من اجتناب النواهي؟ نعم. تؤمن بأن الخمر حرام؟ نعم. تؤمن بأن الزنا حرام؟ نعم. فهو آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، آمن بالأمور الفقهية والحلال والحرام، ولم يؤمن بأعظم ما يتعلق بالرب عز وجل وهو أسماؤه وصفاته سبحانه عز وجل. وهؤلاء أهل تحريف وتأويل، أهل تحريف وتحريف، تحريف وتأويل. أما الآخرون فإنهم يؤولون كلام الأنبياء وكلام الله عز وجل، يحرفونه بمراد فاسق جدا عندهم، فيخرجون اللغة عن طرقها ويستعينون بغرائب الأشياء. غرائب، يقول الصلاة، قال الصلاة هي أصلا الدعاء، صح؟ والدعاء لا يكون إلا بمعرفة الأسرار، فإذا عرفت الأسرار فقد دعوت، وإذا دعوت فقد صليت، بس على طول. والصيام كتم الأسرار، فإذا كتمت هذا السر فأنت صائم، أما إذا أزعته بين غير مريدين فأنت خائن وتارك صوم، تارك صوم مباشرة. فهذه كلها تأويلات رهيبة جدا، والعياذ بالله تأويلات رهيبة جدا. فالفرقة هذه الفرقة الثالثة، عرفنا الفرقة الأولى والثانية والثالثة إخوان، هاش الفرقة الثالثة هذه نفت نصوص المعاد، نفت نصوص المعاد خالص، نفت البعث والنشور، ونفت الجزاء على والثواب والعقاب. ماذا كل هذا؟ قالوا هذه كلها أشياء تؤول، يعني ما الجنة؟ راحة النفس، وما النار؟ ألم النفس. لكن هل ربنا جل سيدخل ناسا ويكون في زبانية ويسوقون الناس؟ لا، مش حاسم لا. طب في يوم قيامة؟ لا. طب في بعث ونشور؟ لا، ما فيش. فهذا كفر. ويسموهم ايش ابن شيخ الإسلام؟ الملاحدة، سموهم الملاحدة، كفر بواح. هؤلاء الغلام من القرامطة والباطنية والإسماعيلية هم متبعون لفلاسفة المشائين، المشائين. سموا الإسماعيلية لأنهم من أتباع إسماعيل بن جعفر، ابن جعفر الصادق، وجعفر الصادق إمام عظيم بريء من ما ينسبونه إليه، عالم وإمام وتابعي وبريء من هذا الذي يتقولون عليه. هم جعلوه هو يعني كأنه رسول الله، وكل كتاب الكليني اللي هو كتاب الكافي قائم على قال أبو جعفر الصادق وصلى الله عليه وسلم. وابن إسماعيل، وإن كان ابن إسماعيل يعني قد مات، لكن بريء من هذا الذي يعتقد هؤلاء الشيعة والعياذ بالله. فهؤلاء الطائفة الباطنية طبعا منهم الذين حكموا مصر في العصر الفاطمي، ولذا ادعوا الألوهية، وقال الحاكم بأمر الله أنا الله، وقيل له المنافقون قالوا له ما شئت لا ما شاءت الأقدار احكم فأنت الوحيد القهار. والكلام كله باطل، لأن الأقدار أصلا لا تشاء كمان. فلما يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار، تشاء الأقدار لا تشاء، الله هو الذي يشاء سبحانه. قالوا ما شئت لا ما شاءت الأقدار، ثم قالوا احكم فأنت الوحيد القهار، نعوذ بالله من ذلك. وكان يعني يدعي الألوهية وهم يعبدونه والعياذ بالله. هل إلى الآن طائفة الإسماعيلية لا زالت تعبد الحاكم بأمر الله إلى يومنا هذا؟ هل هي موجودة الآن؟ بكثرة. وكل طائفة الدروز إسماعيلية، والذين كمال جنبلاط وليد جنبلاط الناس يسمعون في لبنان، هؤلاء كل هؤلاء إسماعيلية باطنية كلهم، ولا يصلون ولا يصومون ولا يجمعون مش حاجة منه، لا يوجد شيء من هذا. موجودين وجبل الدروز والمطرب اللي كان اسمه فريد الأطرش وأسمهان الأطرش والسلطان باشا الأطرش، كل سكان الدروز هؤلاء كلهم على هذه العقيدة الفاسدة جدا، ولا صلاة ولا صوم ولا حاجة من دي خالص، نعوذ بالله من ذلك، باطنية. ولهم في تدينهم رموز وإشارات لها تأويلات معينة هم يعرفونها. قال شيخ الإسلام: ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. من هم؟ ماذا يقصد بهؤلاء؟ يقصد ابن عربي، يقصد ابن عربي. ابن عربي عنده بعث ونشور، إخوان بعث ونشور لمين؟ ده هو الله منقسم، هو الخلائق، هو الجبال والبحار والأنهار، وهو الزروع والحيوانات والدواب والأشجار، وهو السماوات والأرض وكل شيء. قيامة إيه اللي يقيم؟ وبعث إيه؟ ماذا الذي يفعل؟ ما في مثل هذا خالص. ومثل ابن سبعين، وابن سبعين ده كان موجود في عصر الجهل، وراح وقف عند الكعبة وقال: ما أشبه هؤلاء بالحمير يدورون حول المدار، لماذا لا يطوفون حولي بدل من يطوفوا حول الكعبة؟ ابن سبعين هذا مجرد كبير جدا، ملحد ولا لا؟ فهذا الذي يقصده شيخ الإسلام، يقصد ابن عربي، يقصد ابن سبعين وأشبههم. فهؤلاء فعلا ملاحدة والعياذ بالله، وهم كملاحدة الشيعة اللي هم الإيش؟ الإسماعيلية، الإسماعيلية ذكرناه. وفي أشد من الإسماعيلية اللي هم النصيرية اللي فيهم حافظ الأسد وبشار الأسد، هؤلاء أجرم فرق الشيعة وهم يعبدون علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهناك من يعتقد أن علي بن أبي طالب هو الشمس فيعبد الشمس، يسجدون للشمس والعياذ بالله. فهذه كلها طوائف قرامطة باطنية ملاحدة، ملاحدة والعياذ بالله. فهؤلاء احنا يعني كلامنا على اليوم الاخر وي، لكن القصد الكلام على الاسماء والصفات. هؤلاء يثبتون اسماء او صفات؟ ها؟ لا، لان من ضمن الصفات ان الله يبعث من في القبور، هم يؤمنون بهذا؟ لا. وان الله سريع الحساب، وان الله شديد العقاب، هذا كله غير صحيح ابدا. وان المتقين في جنات ونهر، لا في جنات ولا في مقعد صدق، ولا فيه من يسمى بالملك المقتدر، ولا من يوصف بها. فملاحدة يا ملاحدة تمام، والعياذ بالله، نعوذ بالله. فهم يبطلون المعنى الحقيقي للنصوص. هل هم يتأولونها في البداية؟ لأنه خلاص هو تأول لفظ الصلاة وتأول لفظ الصيام، فلم يكتفوا بتأويل الصفات والأسماء. ده المعتزل أوله الإيش؟ الأشاعرة أوله الصفات، صح؟ لكن هؤلاء لا يؤولون الصفات، دول يؤولون الشريعة كلها، كل الشريعة دي مصيبة. انت فاهم ولا لا؟ يعني الأشاعرة يقول استوى بمعنى استولى، لكن ده عنده الصلاة يعني الأسرار، والصيام يعني الكتم الأسرار، فده ياريت يقول استولى. سبحان الله، ده هؤلاء من كبار المجرمين، يؤولون جميع ألفاظ القرآن والسنة على خلاف اللغة، لغة العرب، وعلى خلاف ما ورد بها النصوص والعياذ بالله. فهم يعني بهذه التأويلات كان القصد منها تحليل المحرمات، القصد منها تحليل المحرمات. ففي حاجة اسمها الطلاق ثلاثة، في حاجة اسمها ان الدبر محرم، ان اتيان المرأة في الحيض محرم، ان الواحد لا يتزوج بنته واخته وعمته وخالته، لا 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 لا، كل هذا عادي، عادي جدا عندهم. فهم تقودهم الشياطين، يعني الشيطان ما قال هذا، تنتظر منهم ان يوالوا ابا بكر وعمر؟ مستحيل طبعا يوالوا ابا بكر وعمر، هذا مش ممكن. وهم يقولون الملائكة هم زعماؤنا والشياطين اعداؤنا، فكل من حارب القرامطة هو ايش؟ شياطين، وكل من اتبع مذهب القرامطة هو معهم. اما رؤساؤهم يعني حمدان القرماطي هذا اللي هو هدم، اللي هو خلع الحجر الاسود وخلع ميزاب الكعبة وقتل الحجيج وقال له: يا انا تخلق الخلق وافنيهم انا، هذا عندهم ملك ولا شخص عادي؟ هذا ملك، لان رؤساؤهم او زعماؤهم الملائكة والعياذ بالله، زعماؤهم الملائكة والعياذ بالله. هذا تحريف لكل حاجة، وليس فقط تحريف للصفات كما هو عند الأشاعرة. ده الأشاعرة بالنسبة لي لهم إيش؟ أهون كثيرا جدا جدا جدا. فالشيطان هو إبليس؟ لا، الشيطان هو من حارب القرامطة. أنتم الآن تحاربون القرامطة؟ أنتم شياطين عندهم. أنتم عندهم شياطين ولا عياذ بالله. فاضل حاجة بسيطة، الدروز. ما أنا قلت الدروز اللي هم الفاطمية إسماعيلية في لبنان، جبل لبنان، جبل الدروز في لبنان معروف. ما أنا أقول لك تسمع عن كمال جنبلاط ووليد جنبلاط وأعضاء مجلس الشعب أعضاء البرلمان اللبناني الكبار. وليد جنبلاط مشهور وكمال جنبلاط مشهور، وكان منهم رؤساء حكموا الجميل، بشير الجميل كان رئيس لبنان. هذا بقى أيضا قرماطي إسماعيلي والعياذ بالله، أخوه أمين الجميل وهو بشير الجميل. ويعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهم يقولون الشرائع تقول لهم هل يعني نهدم المساجد يا قرامطة؟ ماذا يقولون؟ لا، المساجد العامة يمارسون فيها الشعائر، فلما يرتقوا ينتقلوا إلى المعرفة. خلاص إذا انتقل المعرفة محرمة لدخول المسجد، ما يدخل مساجد خلاص، لأن هيدخل مسجد ماذا يفعل فيه؟ ما هو مش راضين يتعلم، مش راضي يرتقي. كما انك تريد تتعلم وتجلس معي كذا سنة ولا تتعلم يبقى يجب قتلك على طول. فهم يفرقون بين عوام الناس وخواص في تطبيق الفروع. أما المحقق والعارف الذي هو يوحد على حسب توحيدهم هم. فهم يسمون العوام، يعني يسموننا الحشو الرعاع. لا، الأشعار يسمونه حشوي، لكن هؤلاء يسمونه حشو ورعاع، رعاع عندهم نعوذ بالله. وهؤلاء عليهم أن يلتزموا المأمور ويجتنبوا المحظور، لأن أمرهم في الدنيا لا يصلح إلا بذلك، فإذا ارتقوا وحققوا انضموا إليهم. هذه طريقة الملاحدة الباطنية الإسماعيلية والقرامطة، وأصلها مأخوذ عن المتفلسفة المشائين. تمام، اسأل. الدروز موجودون الآن في العالم، موجودون في لبنان، وكثير منهم مشهور من رجال السياسة. هم يؤمنون بأن الصلاة هي كتب الأسرار، لا يوجد شيء اسمه صلوات خمس، ولا يوجد شيء اسمه الصيام يعني امتناع عن الطعام والشراب، وإنما الصيام كتب الأسرار، والحج الذهاب إلى لا. فهؤلاء موجودون وكانوا يحكمون مصر هم الفاطميون، ويوجد أناس هنا فاطميون، ويوجد العقيدة الفاطمية منتشرة في العالم موجود، ولكل قوم وارث والعياذ بالله، موجودة بكثرة. وفي أسوان عاملين بتاع كده مشهد لرجل إسماعيلي، والناس تروح تزوره، أغا خان ده من كبار الإسماعيلي، والناس تروح أغا خان على النيل، ولازم تخلع الحذاء وتدخل وتزور، وهناك في سادم كان موجود ونعوذ بالله. هذا من كبار إسماعيلي، من كبار الباطني، من هؤلاء. طبعا موجود كتب كثيرة جدا، لا كتب شيخ الإسلام بيرد عليهم على طول، كل الناس يرد عليهم. نعم، هيجي الصوفية، لا هيجي الصوفية الآن جاي حالا، الفقرة القادمة. سؤال، أظن قلت لكم دخلنا في السهل، دخلنا في السهل. المشكلة كلها في الفلسفة. كل الذي أفسد المسلمين بدأ من عصر المأمون، هذا عصر وبال، لأنه فيه انتهاء قرون السلف الصالح، انتهت القرون الخيرية في عهد المأمون، وخرج علينا كل هذا الركام السفيه جدا بسبب الفلسفة، وهم يفخرون بالفلسفة كما تعلمون. طيب، انتقل للي بعدها ولا عندكم أسئلة؟ جميل، اتفضل. ماشي، هيقول هنقول سطر. قال شيخ الإسلام: وقد يدخل، شوف قوله وقد، ما شاء الله رحمة الله عليه، وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. قول وقد يعني معناه قد يدخل وقد، وهذا إنصاف عظيم من شيخ الإسلام. وإذا لما درسنا بعض كتاب الفرقان كنا بنورد كلام شيخ الإسلام في كثيرنا الصوفية ويستشهد بكلامه، فهو دائما يأخذ الحق من كل من جاء رحمة الله عليه. لكن يقول وقد، وهذه القد حدثت أن دخل كثير من المنتسبين إلى التصوف. فهو ابن تيمية يبرئ التصوف من هؤلاء، وليس معناه أنه دافع عن التصوف. خذ بالك أن تبرئة شيء من شيء ليس معناه الرضا به. فأنت تبرئ اليهود من عبادة المسيح صح، لكن هل توافقه؟ لا. فالتبرئة شيء، والقناعة به والرضا به شيء آخر. نحن نبرئ المشركي مكة من الجهل بالربوبية صح، لكن هل نرضى بكلامين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا واضح. نحن نبرئ النصارى من الاعتقاد بأن الله هو الكون، لأنهم يعترضون الله هو المسيح ابن مريم. فخلي بالك أن التبرئة لا تعني الموافقة حتى لا تظلم شيخ الإسلام. فهو يبرئ المتصوفة، يبرئ قطاع من المتصوفة من الانتساب إلى الإلحاد، وهذا من إنصافه وعدله. لكن هل هو يرضى بالتصوف؟ لا. هل يوصف هو بالتصوف؟ لا، صلى الله رضي الله رحمه الله. قال وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك، يعني قد يشارك الملاحدة من ملاحدة الشيعة والإسماعيلية والمتفلسفة في أقوالهم الباطلة هذه بعض الناس المنتسبون إلى بعض الناس المنتسبين إلى التصوف، وبعض الملوك حكام. فعلا كثير من الحكام أخذوا بهذه المذاهب، ويقصد ملوك الفاطمية كلهم كانوا هكذا، ملوك الفاطمية كانوا هكذا، وملوك التصوف. والتصوف ظهر في عهد صلاح الدين الأيوبي، لأن صلاح الدين الأيوبي أراد القضاء على الشيعة. ذكرت لكم من قبل أن صلاح الدين الأيوبي هو أكبر هازم وأكبر قاهر للصليبيين في العالم في كل التاريخ، في عبر التاريخ كله إلى يومنا هذا ما في أحد قهر الصليبيين كقهر صلاح الدين له. ولكنه كان بصيرا في هذه المسائل، أشعري نعم، كان أشعري نعم، لكنه كان متبصرا في مسألة الانتصار والجهاد والقتال مع هؤلاء. فكان يرى أنه لا يمكنه أن ينتصر على الصليبيين إلا بعد أن يزيل الشيعة من العالم الإسلامي الذي هو تحت سلطانه، هو الذي تحت سلطانه مصر والشام فقط. وهو تظن ان صلاح الدين خليفة خلفاء المسلمين؟ لا، ده موجود في ظل الدولة العباسية. يعني الخليفة من؟ الخليفة العباسي موجود في بغداد، هي دي الخلافة الإسلامية. لكن مصر والشام كان لهم حالة خاصة، كان فيهم سلطان، السلطان هو منفرد ومستقل ولا يدين للخليفة العباسي إلا بذكر اسمه يوم الجمعة والدعاء له فقط، لكنه لا يلتزم له بشيء، ليس له عليه ولاية ولا أمر ولا سمع ولا طاعة ولا شيء في الحقيقة وليس في الظاهر، في الحقيقة وليس في الظاهر. فهذا السلطان من أول عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي ثم صلاح الدين الأيوبي ثم نسله الملك الصالح نجم الدين أيوب، هو آخر السلاطين الدولة الأيوبية. تولى بعض السلطان تورشاه ابنه مخبول، المماليك رموه في البحر وحرقوه، رموه في البحر يعني حرقوا الأول ورموه القلعة رموه في البحر. وجاءت الدولة المملوكية بعد الدولة الأيوبية كلها سلاطين برضو، تبدأ بالسلطان عز الدين أيبكو ثم السلطان سيف الدين قطز ثم السلطان الزار ببر ثم السلطان قلاوون وهكذا لغاية نهاية الدولة المملوكية تأتي الدولة العثمانية. فهؤلاء سلاطين في مصر والشام فقط. إذا صلاح الدين الأيوبي أراد أن يطهر البلاد من الشيعة في العالم الإسلامي، هذا غلط مذكور في التاريخ، غلط. هو أراد أن يطهر مصر والشام فقط من الشيعة. وصدقت فراسته، فإن الشيعة كانوا السبب في سقوط الخلافة بعد ذلك. الشيعة في بغداد اللي هو العلقمي هو اللي سقط الخليفة المستعصم وتآمر مع هولاكو ودخل هولاكو إلى بغداد وقتل الملايين أو مئات الآلاف في بغداد. كان هو الشيعة السبب، نصير الدين الطوسي الشيعي والعلقمي. فصلاح الدين مختص ببلدين فقط يا اخوان، مصر والشام. مصر والشام، ها؟ ما هي فلسطين هي الشام؟ هو في شام الا فلسطين؟ ده القدس هي الشام. فهو صلاح الدين الايوبي قال لابد من حرب الصليبيين. لماذا صلاح؟ قال يغيرون علينا، ثم هم اتفقوا، ملوك اوروبا كلها اتفقوا على ان ياتوا الينا ليغزونا، وهم جايين بغرض احتلال بيت المقدس، وهم مجتمعون مع بعض. ريتشارد قلب الاسد اللي هو سلطان او ملك انجلترا، ومعاه ملك فرنسا وامراء الدنمارك وامبراطور المانيا وكلام، هؤلاء كل هؤلاء متفقون على غزو العالم الاسلامي بحجه الاستيلاء على القدس اللي هي مهد المسيح عليه السلام، وفي زعمهم ها مقبره المسيح. ولكن لكي يحتلوها قالوا لابد من هزيمه السلطان في مصر والشام. فما غزوا بغداد، ما ذهبوا للعراق، قال ما ذهبوا الى الجزيره العربيه يا اخوان. هم كل غرضهم ايه؟ مصر والشام، مصر والشام. فصلاح الدين الايوبي علم بكل هذه المخططات، فقال الله جل سيعيدني واقهرهم، ولكن لن استطيع الا بعد القضاء على الشيعه. فصمم على القضاء على الشيعه. اذن الشيعه امامهم حلان، اما ان يهربوا من مصر والشام، فهربت جحافل منهم الى بغداد، جحافل هربت الى بغداد، والباقون تصوفوا، قالوا احنا نخلينا هنا شغلها دروشة، واشتغلوا دروشة على طول. فتركهم صلاح الدين، ولم يعد في مصر والشام ايه؟ شيعة ظاهرة، وانتصر انتصار هائل جدا. يعني لما تقرأه انت لو قرأت مثل ما انا قرأته وبأقلامهم هم، تكاد لا تصدق شيء كالاساطير، والله شيء كالاساطير. لا توجد هزيمة مثل هذه ابدا من قبل خالص، مفيش ولا بعدها مثلها ابدا. فهزم الصليبيين هزيمة منكرة، ويحسب له انه ما هزمهم الا بعد التخلص من مين؟ من الشيعة. فالشيعة خطر عظيم جدا، خنجر مسموم في ظهور المسلمين دائما. فالتصوف نشأ هنا، نشأ هنا في عهد كان ابن تيمية ولد ولا لسه؟ لسه تيمية لم يولد لسه. نشأ التصوف في عهد صلاح الدين الأيوبي، وهم متأثرون بالشيعة، لكن كان لابد أن يصبغوا مذهبا عجيبا بحيث يفرون منه بين الاتهام بالتشيع، وينسبون إلى أهل السنة ويفرون من العقاب والملاحقة. فدخل كثير من المنتسبين إلى التصوف والسلوك، دخل في بعض هذه المذاهب. هو لابد يكون متأثر بالشيعة. إلى الآن الصوفية كلهم متأثرون بالشيعة إلى الآن، وإذا كل الصوفية يعظمون آل البيت، ونحن نعظم آل البيت، لكنهم يرفعون آل البيت فوق كل العالمين. فلن تجد شيعيا يظل يمدح أبا بكر وعمر، لن تجد صوفيا يظل يمدح، لكنه يمدح آل البيت. يا للحسين مداد زين العابدين مداد يا ذا العين، هكذا. ويمدحوا فاطمة رضي الله عنها، ويمدحوا الحسن والحسين وهكذا، وعلي زين العابدين، ولا يمدحون عبد الرحمن، لا يذكرون عبد الرحمن بن عوف ولا سعد ولا لا, لا لا يعرفون هذه الأسماء أبدا، لأنهم كل الصوفية، كل الصوفية فيهم إيش؟ تشيع، لكن فيهم غلو. وغلاة الصوفية يكفرون كما يكفر غلاة الشيعة الذين ذكرناهم. فيتفقون معهم في مذاهبهم، قال من يدخل في بعض هذه المذاهب، ومذاهب زائفة لا شك. هم ينتسبون إلى التصوف ويدعون المعرفة لا العلم، يدعون إيه؟ لأن أقطاب الصوفية يسمى كل منهم العالم ولا العارف بالله، العارف بالله. ويلتزمون الزهد ويلبسون على الناس، يلبسون على الناس. ف أيضا هم يحرفون الكلمة عن مواضع صوفية كذلك، ويظهر من غلاتهم ضلال صراح وكفر بواح. فالذي يقول أنا أجلس مع الله هذا كفر بواح والعياذ بالله، ولاة الصوفية كفار. ويدعون الفقر والزهد والعبادة حتى يشاركوا يعني الجمهور في هذا، ويدعون العكوفة على العبادة والانقطاع إليها إلى الله، والبعد عن زخارف الدنيا وزينتها. يلبسون مقطع، يتعرون، ما هذا يساعد في إظهار الصورة أنهم تائهون، تائهون. فخلاص، فاللي يمشي عريان واللي يطلع المنبر عريان, واللي يأتي الحمارة, واللي يشرب الخمر, واللي الناس تضربه, واللي يخرج الريالة من فمه. والبدوي كان خايف جدا من الظاهر ببرص, مرعوب. والظاهر ببرص نفسه يجد وقتا ينتقم من البدوي, عارفه كويس. لكن خلي بالك, الظاهر ببرص هذا هو حكم 22 سنة بعد ما قتل سيف الدين قطز, وعهده من أذهل عهود. عهد قطز من أذهل عهود. قطز قاهر التتار, سيف الدين قطز قاهر التتار, ما أحد قاهر التتار قبله له فضل الله عز وجل. يبقى صلاح الدين قاهر وسيف الدين قطز قاهر. بيبرس فنون الصليبيين وفنون التتار, 22 سنة يجاهد جهادا كبيرا جدا وقتال مرير معه, وكل كل وقت يتمنى أن يفرغ ليذهب إلى طنطدة. إيش طنطدة؟ طنط. والثاني جالس في طنطة فوق السطوح, لا يدخل المسجد, وكل شوية يصرخ صراخ, كل شوية يصرخ, وهو الصراخ بينادي بيه الرب. ما صح عندهم فيه. وكل ليلة بيسلم على النبي بإيده, كل ليلة بيسلم على النبي بإيده كما يدعون والعياذ بالله. فكان الظاهر بس مشغولا بحرب فلول التتار والصليبيين, فلول ضخمة جدا, فلول التتار والصليبيين, فلم يفرغ لهذا المجرم الحقير اللي هو قائد التصوف الشركي الإلحادي, وهو أكبر أصنام مصر حاليا, أكبر أصنام في مصر حاليا. وهو جالس فوق السطوح بدعوى العكوف على العباد, ويلبس اللثامين, لابس نقاب لثامين, لأنه لو كشف النقاب لا حرقت سبحات وجهه منتهي لبصره. وقد تجرع عبد العال وطلب أن يكشف وجهه فكشف وجهه فمات عبد العال. طبعا احنا لنا من حوالي اكتر من 20 سنة ولا حاجة استوانة 6 ساعات عن السيد البدو, اسمها السيد البدو وما له وما عليه, وده عملنا في مسجد التقوى. ما ادري بقى حد فيكم ادرك ولا لا. طبعا لا, ما له وما عليه هي اللي كلها استوانة 6 ساعات فيها كل تاريخ البدو وكل الانتقادات التي عليه. والان في برنامج في مدى القنوات ياخذ من هذه الاستوانة. طيب هؤلاء ادعوا الإقبال على العبادة والتصوف ولبس الصوف, باعتبار أن الصوف رمز للتقشف عندهم بزعمهم. يسمون أنفسهم أهل السلوك. أهل السلوك يعني السير إلى الحق, أهل السلوك يعني السالك اللي هو سيسلك الطريق إلى الله عز وجل, إلى المعرفة والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام, وهؤلاء الباطنية إذا انضم إليهم إيه؟ غلاة؟ لا, مش الصوفية. هو قال قد, شيخ الإسلام منصف جدا, ضم إليهم غلاة الصوفية. قال وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفروا من اليهود والنصارى. إذا القرامطة أكفر من النصارى ولا لا؟ تمام. وغلاة الصوفية اللي يرى أن الله هو الكون, هذا أكثر من اليهود والنصارى, لأن النصارى جعلوا الله يحل في عيسى. أما هؤلاء قالوا ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا, فجعلوا الله يحل في الكلب والخنزير. أما النصارى جعلوه على الأقل يحل في شخص محبوب معظم من أولي العزم من الرسل. لا نرضى طبعا, ولكن نبين بس الفارق, نبين الفارق فقط. فهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى, ولذا لا ينبغي لك يا طالب العلم أن تقول الصوفية أكثر من اليهود والنصارى, وإنما أن تقول غلاة الصوفية التابعون لابن عربي أكثر من اليهود والنصارى, هذا هو. وتقول الشيعة, لك أن تقول الشيعة الاثني عشرية والإسماعيلية أكثر من اليهود والنصارى, لك ذلك, لك ذلك. أي سؤال هنا الفقرة؟ عشان الكلام بقى كله تاريخ وحاجات, فأنتوا كلكم مبسوطين ومفيش أي مشكلة عندكم خالص. نعم, أشوف الأسئلة بس. شيء أسئلة من النساء تقول, رجعت إلى المفعولات. إثبات المفعول ضرورة إثبات الفعل. نعم, وإثبات الفعل يلزم منه إثبات الصفة. نعم, هذا اللي قلت لكم. هم لما يقولون الله له مفعولات, طيب قلنا طالما له مفعولات يبقى له فعل, وطالما له فعل يبقى ايش؟ صفر. هم يقول هو الحي, بيقول ربنا موصوف بالحياة أي حياة غيره، يعني البحر حي والإنسان حي. نقول إذن من أحياه؟ الله. فطالما له فعل فلابد هو أن يكون حيا لكي يحيي، صح ولا لا؟ هل هناك مفعولات مخلوقة ومفعولات غير مخلوقة؟ المفعولات الظاهرة هذه مخلوقة، السماء مفعول ولا غير مفعول، والعرش، كرسي الأرض، البحار، الجمال، الجبال، الحيوانات، الدواب مفعول ولا لا؟ مخلوق. النزول مفعول؟ مفعول، ولكنه غير مخلوق. ما هو ينزل نزولا، فلينزل فعل والنزول مفعول، تمام، والاستواء كذلك. فهناك مفعولات غير مخلوقة إذا تعلقت بصفة الرب عز وجل، وهناك مفعولات آثار ظاهرة هذه مخلوق. بس كده، بسيطة جدا، بسيطة جدا. والكلام فعل لله ومفعول، مش كلماته هذه مفعولة من الله متكلم بها من قبل الله سبحانه وتعالى مخلوقة؟ لا، هذه إضافة الصفة وإضافة الإيش، إضافة الصفة وإضافة التشريف، ما في إشكال. طيب كده سؤال النساء، خلاص نشوف هنا في إيه تاني. مصطفى عايز التدمير تخلص النهاردة. طماع. ذكرتم أن الصوفية كان أول ظهورها في عهد صلاح الدين أيوبي. هل مثلا الإمام مالك سئل عن قوم يقال لهم صوفية فقال مجانين هم؟ فقال لا، قوم يأكلون ويرقصون. هذه بدايات، ويعتبر فعل صبيغ من أشبه أفعال الصوفية. لكن الصوفية كتنظيم وكوجود وكمؤسسات وتكايا وأماكن للأكل والشرب وأشياء، هذه كلها تمت في عهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فقيل له يأكلون، قال لا أعرفهم. وقد ورد عن الشافعي أنه قال أبغض أهل البدع لأنهم جعلوا المساجد أبغض إلى قلبي من القمامة، وكان يقصد بهم الصوفية. هؤلاء بدايات، بدايات شذوذ في الأفكار وشذوذ في التصرفات. أما تصرفات منتظمة فطبعا، وانت عارفين الآن الصوفية هي الغالبة، هي المذهب الرسمي في مصر. التاريخ الحالي للحال، لا للحد بدأ من عهد، من عهد إبليس، من إبليس أول، أول من قال حد هو إبليس. لا للحد هذا من قبل، قبل قبل القبل، من أيام نوح عليه السلام، أيام نوح عليه السلام. طيب خلاص، هم عندك الملاحدة هؤلاء أكثر من هذول النصارى، أكثر حتى في مسألة أسماء وصفات أكثر طبعا، ماشي. وباطنية الصوفية ملاحدة، ملاحدة، وكلامهم أشد من كلام اليهود والنصارى، وهم ينشون الفسق والفجور. وأئمة الصوفية يقولون لابد للواحد منا أن يخلص لله عز وجل، ولكي يخلص الله عز وجل لابد أن يتبرأ من مسألة أن يعجب به المخلوقون، ولكي لا يعجب به المخلوقون فيدخل فيه الرياء فلابد أن يغضب المخلوقين فيسبونه، ولكي يغضب المخلوقين فيسبونه علي أن يشرب المعاصي فيشرب الخمر أمامه ويزني أمامه ويخلع الملابس أمامه، فإن فعل ذلك شبوه فصار خالصا للرب عز وجل. عرفتم؟ ها؟ لذا لما علي الوحيش يمشي، علي الوحيشي يمشي عريان في الشارع، هو يريد الناس أن يزموه، ثم لما يأتي الحمارة الناس تشتمه، هو لو أتى امرأة سيشتمونه، فبالك لما يأتي حمارة ويأمر صاحب الحمار أن يمسكها له. ثم إن الناس مع هذا مدحوا، والشعراني، مش الشعراوي، الشعراوي ده مش حالك، الشعراني يخرج يطلع المنبر عريان يخطب الجمعة ويمدحه الناس، ما ده يغيظه، هو هو يريد ايه؟ مسبة الناس وذمه. وإذا أنت لو قعدت تقرأ أو تسمع المقاطع لعلي جمعة الموجود الآن ترى العجب، ترى العجب لما بيحكي عن فرغل. أنه سرق من حافظ ابن حجر العسقلاني قاضي القضاء، سرق الفاتحة من، سرق الفاتحة، نعوذ بالله. فهم أضلوا، ضلوا وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل. المشكلة في أن الناس مقتنعة بهم، يظل يهدي هذا العلي جمعة في التلفزيون والناس مبسوطة ونسبة المشاهدة عالية جدا، مش هذا، مش هذا. وشوف الأغاني اللي هي طالعة وحبيبي والكلام ده كله، هذه الناس مفتونة به. فالغالب الصوفية في مصر، و 80% من الناس مقتنعة بالصوفية، مقتنعة بالدرويش. وأنتم غرباء، أنتم غرباء ومتخلفون وشيء كده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما يحتج به على الملاحدة، وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات. يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشارك هؤلاء في بعض إلحادهم. يعني يقول إن أهل الإيمان والإثبات اللي هم الفرقة الناجية، اللي هم علماء أهل السنة، لأن لا يرد على هؤلاء إلا علماء، الذي يحتجون به علماء الفرقة الناجية يجب على أتباعهم من أهل الإيمان والإثبات أن يحتجوا به على كل من يشارك هؤلاء في بعض إلحادهم، لأن العوام يشاركون الصوفية في بعض صور الإلحاد وهم لا يعلمون. فيجب علينا طلاب العلم أن نرجع إلى علماء فرقتنا الناجية لنرد بما يردون به على عتاة هؤلاء، لنرد به على أذيال هؤلاء. فهمتم؟ طيب، علماء أهل السنة يردون على كبار الملاحدة، فمفروض طلاب العلم يأخذون هذه الردود ويستخدمونها مع أتباع الملاحدة وأهل الضلال حتى وإن كانوا جهالا، فنأخذ كلامهم لنقيم به الحجة عليهم. فالبراهين والأدلة التي يثبتها أهل الإيمان والإثبات، وهذه البراهين والأدلة يأخذونها من النصوص، نصوص الوحيين، صح؟ كل أدلتهم. وقلت لك شيخ الإسلام كل كلامه وإن كان عقليا إلا أنه في الحقيقة مأخوذ من الكتاب والسنة كل، ولأن أي كلام عقلي لا يسند الكتاب والسنة لابد أن يكون ضلال، لابد. فأهل الإثبات من العلماء الكبار أثبتوا الأسماء والصفات. من أين أخذ هذا الإثباتات؟ من الكتاب والسنة، ومما وصف الله به نفسه، ومما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة أثبتوا الأسماء، نعم، أثبتوا الصفات، أثبتوا حقائق البعث والنشور ولا تأولوها، أثبتوا الجنة وما فيها والنار وما فيها، أثبتوا كل ما وصف الله عز وجل، وأثبتوا الجزاء على الأعمال. كل الكلام اللي قاله أهل السنة هؤلاء يعتبر أدلة على الملاحدة، على الملاحدة من ملاحدة الفلاسفة وملاحدة الصوفية. فيكون هذا الكلام هو أيضا أدلتنا في الرد على أتباع هؤلاء الملاحدة، لابد. فحجة أهل الإيمان بالله والإثبات لما دلت عليه نصوص الوحيين على الفريقين واحدة. يعني الكلام اللي رد به شيخ الإسلام على المعتزلة هو الذي رد به على الأشاعرة، والذي رد به على المعتزلة والأشاعرة هو اللي رد به على الفلاسفة وعلى القرامطة وعلى الباطنية وعلى الملاحدة. على طول هو كلام واحد كله، كلام واحد كله. فلأن أهل الضلال هم في الحقيقة يخرجون من مصدر واحد. فإثبات صفات الله وأسماء الله عز وجل إذا تمعنت فيها ستثبت كل الحقائق. لأن إذا كان الله عز وجل من أسمائه الغفور ومن صفاته المغفرة، إذا لابد أن يكون هناك جنة ونار. حتى إذا غفر أنقذ الذي يستحق النار وأدخله إلى الجنة، وإلا إذا لم يكن الله له من صفاته المغفرة، فإذا كل مرتكب كبيرة مخلد في النار، صح ولا لا؟ لأن الله لا يغفر. إذا لابد من إثبات المغفرة لنجاة من استحق النار والدخول في الجنة. طيب، لابد أن تثبت أن الله هو المعطي، لأنك ترى نعما عظيمة كبيرة جدا في الدنيا والآخرة من رب العزة جل وعلا. إذا لم يكن الله هو المعطي فلمن هذا؟ فالملاحدة يؤمنون بأن الله هو المعطي، أم يؤمنون بأن هي حياة تسير وحدها ولا عطاءات وحدها هكذا؟ فإذا العلم الأسماء والصفات يا أخواننا يؤكد الربوبية والألوهية، يؤكدها تأكيدا عظيما، ويرسخ العلم المتعلق بالربوبية ويرسخ العلم المتعلق بالألوهية. فمهمة جدا دراسة الأسماء والصفات، كما أنها مهمة في الإيمان فهي مهمة أيضا على الرد على أهل الإلحاد والكفران، مهمة جدا. وهذا هو خلاصة التوحيد، خلاصة التوحيد. فالله عز وجل لابد أن يجازي المحسن على إحسانه. لماذا؟ لأن هو المحسن سبحانه، صح، ومن صفاته المنعم جل وعلا. طيب، ولا بد أن يجازي المسيء على إساءته لأنه الجبار سبحانه عز وجل، ولأنه سريع العقاب وشديد العقاب، ولأنه سبحانه وتعالى العدل جل وعلا، الحكم العدل تبارك وتعالى. فمقتضيات صفاته لابد أن تظهر في الدنيا وفي الآخرة. الملاحدة لا يثبتون صفات في الدنيا ولا يثبتون صفات في الآخرة. فعلم الأسماء والصفات مهم في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. وهم لكي ينكروا هذا لجأوا إلى التحريف، إلى التحريف. واعلم أن كل من قصد اتباع الكتاب والسنة من المؤمنين ثم أخطأ فله أجر عند ربه عز وجل. وإذا وصل إلى الحق، وسيصل إليه لأن أهل السنة في القرون الخيرية كفونا المؤونة. ثم أمن الله علينا بعلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ودراسة كتبه ومنهجه يثبتنا بفضل الله على الإيمان. أما إن أخطأنا ونسينا فنسأل الله أن يغفر لنا سبحانه عز وجل. إذا تعبتم الفقرة القادمة، فإذا أثبت لله تعالى الصفات، أو إذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلال. مرة القادمة إن شاء الله، لكن وضح الكلام غير محتاج لشرح. الذي أنا أقوله هو عبارة عن زيادات إخوان، أما الكلام نفسه مشروح واضح. كلام شيخ الإسلام سهل واضح، أنتم تخطيتم المرحلة الصعبة في التدمري. الله يبارك فيكم، كرمكم، جزاكم الله كفاية.